إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، فهذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 25 بعد 104 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 26 من شهر ذي الحجة لعام 43,400، وهي تتضمن عدة وقفات. الوقفة الأولى بعنوان تدبرات قرآنية، المجموعة السابعة من جمع بعض أهل العلم لفوائد من تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ولازالت الفوائد من سورة البقرة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في قوله أولئك يرجون رحمة الله إشارة إلى أن العبد ولو أتي من الأعمال بما أتى به لا ينبغي له أن يعتمد عليها ويعول عليها، بل يرجو رحمة ربه ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه.
نعم، هذا كما سبق من قبل، وقلنا بأن العلامة السعدي هذا رجل موفق عميق الفهم الحقيق، يدل على عمق فهمه ورسوخه رحمه الله تعالى هذا التفسير. ولهذا هذا الرجل يعد من أعظم المفسرين في هذا العصر. إذا كان العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى تميز تفسيره بما أودع من أحكام فقهية عظيمة وشواهد عربية وأصول فقهية، أصول الفقه، وأبحاث حديثية وغير ذلك، فإن تفسير أضواء البيان تفسير جامع وتفسير عظيم، وفيه مباحث لا تجدها في تفسير الأحكام كالقرطبي وأحكام القرآن لمن العربي. فتميز تفسير الشنقيطي رحمه الله تعالى بمباحث خاصة، بالإضافة إلى أنها خالية من الموانع، فتفسير سلفي، أي أنه ليس فيه ما يصادم منهج سلف الأمة. هذا ما يميز تفسير العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في الأحكام، فهو تضمن الأحكام، ولكن خلص هذا التفسير من كل شائبة تصادم المنهج السلفي الصحيح. لكن مع هذا التفسير المبارك، وهو تفسير قوي ما يقوى على النفس فيه إلا نحرير، تفسير الشنقيطي أضواء البيان تفسير ما يقوى عليه إلا صاحب نفس قوي 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 في الأصول واللغة والاستنباطات والمناقشات، تفسير صعب أن يقوم به أحد. هذا التفسير صعب، ويدل على عمق علم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، ويدل على تبحره، وعلى نقطة مهمة جدا، على تكامل أهلية هذا الرجل في الباب قبل التصنيف. انتبهوا لهذه الفائدة، على تكامل أهلية هذا الرجل قبل التصنيف. هناك أهلية تكون قبل التصنيف، وهناك أهلية تصطحب التصنيف والتدريس. هذه الأهلية التي تصطحب فقط المبحث مبحث بمبحث وذاكر مبحثا بمبحث، هذه مهما كان الإنسان قوي فيها فإنه له رتبة يتعداها. هتقول مثلا رتبة 70% اللي بذكر أول بأول ده، اللي بيعد البحث أول بأول ده، ده بتكون له رتبة مهما كان إتقانه في رتبة معينة. هتكون رتبة الطالب مش رتبة الشيخ. الطالب اللي نجح في الثانوية العامة بتقدير 100% تمام، هو ذي رتبة لا يتعداه، اللي هو الأهلية المأخوذة من الحاجة، الأهلية المأخوذة من الحاجة. ده مبحث بذكره اليوم، بحضر درس اليوم، مع أوراقي مع كذا بحضر درس اليوم، دي أهلية طالب متفوق، دي أهلية طالب متفوق. إنما أهلية العالم السابقة، الأهلية اللي قبل التصنيف، ومن الفائدة اللي استفدناها من شيخنا الشيخ الأطرم رحمه الله تعالى، كان يركز على هذا، يقول هؤلاء اكتملت أهليتهم قبل التصنيف، هؤلاء ما صنفوا إلا لما اكتملت أهليتهم. ولهذا يقول تجد ارتباطا بين أول مسألة وآخر مسألة، يصنف في الطهارة ويربط ذلك مثلا بالصيد والذبائح والإقرار، يربط، لأن العلم موضوع بين يديه، العلم موضوع بين عينيه، فلهذا يأخذ من هذه المسألة ما يأخذ من هذه المسألة. مثل المدرس الجيد ماهر، فتراه بيختبر الطالب، ينوع له الاختبار، ينوع له الأسئلة، ووضع أسئلة مركزة، الأسئلة دي تعالج بعد الفهم، والأسئلة دي تعالج بعد الحفظ، والأسئلة تعالج بعد الاستنباط. ولهذا الامتحان لما يجعل في امتحان، امتحان الطلاب، الامتحان مش اذكر 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 لغاية ما تخلص، ما اسباب ما، هذا كله امتحان يعالج بعدا واحدا عند الطالب. ايه هو البعد هذا؟ بعد الحفظ، بعد الحفظ. لكن الامتحان يتنوع طارة بحسب قدرات الطلاب، يبقى للطالب المتميز، للطلب المتوسط، للطالب الادنى، ده بحسب توزيع الطلاب. والامر الثاني بحسب توزيع المهارات، الامتحان يوضع بحسب توزيع مهارات. حتى الطالب الجيد نفسه قد يكون الطالب طالبا جيدا جدا، سبب تفوقه الحفظ، لو خرجت عن الحفظ الى الفهم يرسب، هو يسمى عليك جيد جدا. ولهذا نجد الطالب الادبي والطالب العلمي، طالب يحفظ قوله روح ادبي مثلا، وعنده اذا سمع مادة الرياضيات اعوذ بالله استغفر الله، وطالب آخر جيد جدا في الرياضيات والتجميعات وكذا، لكن تقول له خذ احفظ كتاب التاريخ ده، يقول لك أعوذ بالله ما عرفش أحفظ. الامتحان لابد أن يعالج سائر المهارات. انقل هذا الكلام على مهارة طالب ومهارة شيخ، حتى لو عرف الطالب بعض مسائل خفيت على الشيخ، فإن الفضل الخاص لا يقطع على الفضل العام، وإن تفوق الطالب في المسألة لا يجعله شيخا، وجهل الشيخ بالمسألة تلك لا يجعله طالبا. فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول، فقالوا ما هي يا رسول الله؟ قال النخلة. عرفها من؟ ابن عمر. يصبح شيخ الصحابة؟ أبدا ما يصبح شيخ الصحابة. ولهذا مثل ما قلنا اليوم، كنا نعلق على كلمة ابن عبد البر، الكلمة الماتعة العظيمة الرائعة، أنه لا يزال الناس بخير ما كان فيهم ماذا؟ ما كان فيه من يأخذ عن الأول، بقاء الأول حتى يأخذ عنه الآخر، يكون في الأمة أول يأخذ عنه آخر. فلهذا إبراهيم مثلا حسن يولد الآن، لابد إبراهيم هذا يولد ويروح محضن الأول، بعد فترة 30-40 سنة يموت الأول، يصبح إبراهيم الأول، فنرسل إليه نوح مثلا، بعد 40 سنة يموت إبراهيم ويبقى نوح الأول، تمام. يبقى هذا لا يزال الناس بخير ما كان فيهم أول، ومتلقي عن عن أول، لأن المتلقي عن الأول سيصبح أولا. إذن سلسلة الاتصال، سلسلة التلقي عن الأكابر موجودة، يبقى الأمة لن تحرم من الأكابر. إنما إذا وقع الانفصال ومات الأول وليس هناك من يخلفه، خرج من بعد ذلك؟ المتعالم، صح هو على كرسي الأول، هو على كرسي لكن بدون اتصال به، فيصبح ماذا؟ المتعالم، فيقع حينئذ الضرر العظيم. فالعلامة الشنقيطي إذا في فرق بين طالب هيحضر هيذاكر عنده مهارة الحفظ، عنده مهارة كذا، حضر درس جيد بيسمع مسائله وكذا، وبين شيخ، الشيخ سبق تحضيره، تحضير الشيخ لنفسه وقبل أن يحضر درسه، ولهذا العلم محضر عند الشيخ. يبقى الشيخ مؤهلته ماذا؟ تحضير العلم، وده مسبقا. ولهذا لو تصدر قبل أهلية معينة تمكنه من المواصلة هيفضح، هيفضح. يبقى زي التاجر المفلس معاه بيشتغل في 200,000، مفكر ان هو تاجر كبير 200,000، لقى نفسه 200,000 راحوا في حاجه كده ما عادش لاقي. انما التاجر بياخد ملايين وبينوع تجارته، دي واحد دي جات، ده هنا تعرض لازمه، هنا عنده مفتاح، هنا ده اللي بواصل، ده اللي بواصل. اذا مؤهلات الشيخ مؤهلات سابقه، مؤهلات الشيخ تحضير العلم، مؤهلات الطالب تحضير المساله. فهناك فرق بين شيخ العلم وبين شيخ المسألة. فإذا انضمت المسألة إلى المسألة والمسألة إلى المسألة مع الرسوخ مع الذكاء مع كذا حصل العلم. فالعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره، إذا نظرت إلى التفسير ده ليس تفسير مجمع، ليس تفسيرا مجمعا، تفسير أضواء البيان ليس تفسيرا مجمعا، ليس تفسيرا مبحوثا حال التصنيف، انما الذي صنفه ضليع، الذي صنفه راسخ، الذي صنفه ياخذ من صدره، ولو استعان بالكتب يعرف اين المواضع، اخذ راسخ. لهذا لا يقوى على تفسير اضواء، لا يقوى على تفسير اضواء الا عالم راسخ يا اخواني، على فهمه لا يقوى عليه الا الراسخ، ما بالك على تصنيفه. بارك الله فيكم. حق هؤلاء العلماء علينا وان كانوا معاصرين ان نبين نفاسة معادنهم، ان نبين نفاسة معادنهم. لم يكن الشنقيطي في عصر احمد حتى يثنى عليه احمد، لم يكن في عصر شيخ الاسلام حتى يثنى عليه شيخ الاسلام، انما في عصر هشام، في عصر رمضان، في عصر احمد، في عصر ابراهيم. يبقى حقهم علينا ايه؟ حقهم علينا ان نقدمه التقديم المناسب الواقعي اللي يتفق معهم دون غلو وايضا جفاء. فان من جحود الطالب ان يعتقد ان يترك ترجمة شيخه بزعم الا يفهم غلو، جحود، ده جحود. لكن الغلو حرام، لكن الجفاء حرام. من يترجم لهؤلاء إلا من يترجم من استفاد الفائدة هذه والفائدة هذه والمبحث هذا والمبحث هذا، هيترجم لهم ابن عبد الوهاب مات، هيترجم لهم ابن تيمية مات، يبقى يترجم لهم مين؟ أمثالنا الذين استفدنا وتخرجنا بكتب هؤلاء أو بمجالس هؤلاء. يبقى حق هؤلاء علينا ماذا؟ أن نقدمه للأمة التقديم الوسطي بين غلو فيه وبين جفاء. الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يتكلم عن ابن القيم، يتكلم عن القيم ما رأيت مثله استغفارا إنابة، وصار يتكلم يجي الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يقول لم أرى في العالم، في العالم مثله. يبقى من الذي قدم؟ ابن القيم، ابن كثير، ابن رجب، من انتفع، من عرف قدره. لو ما قدمها هو ابن القيم هيقول أنا ليس في العالم مثلي، هذا لا يمكن. طيب عدم الترجمة لهؤلاء إسقاط حلقة من حلقات التربية السلفية، حتى نوثق
الصلة بين الأمة وبين علمائنا. لما نترجم العثيمين ونفرق بين ابن عثيمين وبين علي جمعة، لما نترجم الألباني ونفرق بينه وبين الكوثري، لما نترجم لابن باز ونفرق بينه وبين القرضاوي، ده واجب علينا يا إخواني، واجب واجب يا إخواني واجب. لا تظن أن هذا غلو في أشخاص، لا، هذا بيان، بيان حق أولئك الأشخاص ماذا علينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يد لا يكفى فيها بها إلا الله. يعني هذا النبي أبرز دور أبو بكر لما جرى بينه وبين عمر رضي الله عنه ما جرى، وجاء النبي ما زاد على كلمة واحدة، وعمر وأبو بكر يقول: كنت أظلم يا رسول الله، وعمر النبي ترك كل هذا. النبي بيقعد قاعدة في الأمة: هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ بلى، صدقني شيئا كذبني الناس، أعطاني حين حرمني الناس، بلى يمس جنابه، ده ما يقع منه يذوب، يذوب في بحر فضائله. ما يأتي واحد يشكو بك، تشكو ايه؟ تشكو في ايه؟ اتركوا لي هذا. يا الله يا اخوان، يا الله، ما اسمع. هل انتم تاركون لصاحبي؟ تقعيد عظيم، لانه كان له المقام الفريد. هو الاسلام يوما ما الرجل الوحيد، لان الصحابة كان الواحد يقول: كنت أروع الإسلام، كنت سدس الإسلام. كان أبو بكر أول رجل، هو ذكى الإسلام من جهة الرجال. وفي حديث عمرو بن عبسة عند مسلم جاء وسأل النبي: من معك هذا الأمر؟ قال: حر وعبد وكذا. فهو الإسلام يبقى قدره محفوظ. كل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر. يجي ده يقول: اشمعنى؟ شمعنا انت شغال ايه انت؟ انا طالب علم، من امتى انت؟ تعال انا من امتى؟ لكن ده من الله الدعوة على اكتافه. اوعى تقول شمعنا، اوعى. لابد انت كطالب تشعر بهذا، تشعر بهذا، دي اقدار حفرت. اوعى تقول شمعنا، شمعنا ابو بكر، شمعنا عمر، اشمعنى يعني ابن القيم ابن تيمية، اشمعنى، اشمعنى ايه انت، اشمعنى ما تقول انت، مش اشمعنى، اشمعنى ما تستدركه، اين انت، اين مقامك. الله ليس النبي هو الذي قال كل خوخة وفقط تقدير هذا، الله قال: لا يستوي من انفق، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا. أدى التمرة أنفقها من آمن قبل، وضع الطبق أنفقه من آمن بعد، بعد الفتح. تأتي أنت تقول: أنا أنفقت طبقا وهذا أنفق تمرة فطبقي أعظم. لا، ده الله قال ما يستوي. وانت عارف ما يستوي يعني ايه؟ مش بنسبة واحد لثلاثة، واحد لاثنين، طب واحد لثلاثة، طب واحد لاربعة مثلا، طب واحد لخمسة، طب واحد لعشرة. النبي قال: لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفة. لا، النسبة دي بقى ده نسبة ما يجي بها كمبيوتر ولا يجي بها شيء خالص مطلقا. يعني معناه ايه؟ والنبي ما يقصد الجبل حقيقة، ولا يقصد ايضا المد حقيقة، انما ترجمها ايه؟ لو انفق احدكم ما انفق، يعني ولو بلغت نفقات الدنيا، وانفق هذا ما انفق ولو بلغ ذرة، فما بلغ احدكم نفقته. ومن هنا لا يمكن أن يلحق الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح بالصحابة الذين أسلموا قبل الفتح. كيف إذا نقول يمكن أن يفضل التابعي على الصحابي في أعمال لكن دون الصحبة؟ وهذا قول قال بعض العلم، لكنه قول ضعيف، لأنه يرده القرآن وترده السنة، لو أنفق حدومة هيكون لما ما بلغ، لأن أنت ماذا عسى أن تفضل؟ تقول خالد بن الوليد ها؟ مثل ما قال طلعت الظهران لما قال أن صلاح الدين أيوب ده جهاده يفوق جهاد صلاح خالد بن الوليد، وله وله وله، لأنه ناظر إليه من جهة إيه؟ من جهة معينة. اللي هينظر من جهة كثرة، من جهة كثرة قد يظن أن صلاح الدين لا ما أدري فلان، من جهة العبادة، من جهة كثرة الحج، من جهة كثرة يقول لك هذا مثلا قد يفوق الصحابة في هذا الباب، لكن الفضل الخاص لا يخضع الفضل العام. في الصحابة ومن بعدهم لا، فيش حاجة اسمها فضل خاص وعام. الصحابة أفضل ممن بعدهم ها جنسا وأحاد، والقول بأن أحاد التابعين قد يفوق أحاد الصحابة في شيء غير الصحبة هذا ليس بصحيح. وهذا القول كان مال إليه شيخنا العلامة العثيمين رحمة الله عليه، وذكر شيخ الإسلام القيم في ابن تيمية في منهج السنة أن هذه المسألة البعض قال قد يفوق، لكن الصحيح أنه ما يفوق أحد الصحابة أبدا. فماذا عسى أن تكون؟ واحد يقول ابن تيمية عنده علوم وعنده نشر ممكن يكون أفضل من أدنى صحابة، أو الإمام أحمد شوف مقام أحمد ممكن يكون أدنى أفضل من أدنى الصحابة مثلا، لأنه ما وجد من الصحابة في هذا الباب مثلا عنه هذا النتاج اللي وجد عن أحمد رحمة الله عليه. نقول هذا راجع لخلل في أمرين. الأمر الأول خلل في بيان حيثية التفضيل. الأمر الثاني راجع إلى خلل في جمع النصوص. أما حيثية التفضيل فأنت فضلت باعتبار إيه؟ كم ولا كيف؟ باعتبار كم، هذا فعل وهذا فعل، هذا عنده كذا غزوة، هذا عنده كذا درس، هذا عنده كذا كتاب، هذا عنده كذا، وإنما هذا ما عنده. فمن هذه الناحية وهذا التفضيل ليس بصحيح. ولهذا في حيثيات تفاضل الأعمال ذكر العلماء أن الأعمال تتفاضل باعتبارات، باعتبارات، باعتبار جنس، باعتبار نوع، باعتبار زمان، باعتبار مكان، باعتبار عامل. يعني أن يشترك في نفس العمل لكن هذا يفوق، أو يكون هذا أقل في الصورة من هذا ولكن الآخر يفوق. يفوق باعتبار من؟ ماذا؟ اعتبار العامل. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. يبقى العمل ممكن يكون واحدا أو هذا يفوق كثرة في العمل لكنه لا يفوقك فضلا في العمل. فضلا في العمل ليه؟ لمقامك أنت، لمقامك أنت. يبقى التفاضل هيرجع لماذا؟ للعامل. وهل صلاح الدين يدرك منزلة خالد؟ يبقى أبدا التفاضل ما تحسبه بكثرة غزوات وفعل وكذا وفعل في الصليبيين، أبدا أبدا أبدا. لأن النبي قطع هذا الأمر فقال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم نصيفة. أنت الآن تفضل الجبل على المد باعتبار الكثرة، ومن الجبل قد ننفق على أمة إنما من المد لا ننفق على فرد. لا، ليس بهذا الاعتبار، إنما مد هذا فوق جبل هذا نظرا لأن هذا يفضل هذا، يبقى باعتبار إيه؟ باعتبار عامل. وقد يقع التفاضل باعتبار الزمن، زمن الغربة. أنا ملتحي الآن، هلتحي الآن تمام، وأقارن بين كوني أترك الحياة الآن وبين واحد من 40 سنة في المنطقة دي ترك الحياة، بين امرأة لبست النقاب الآن وبين امرأة من 40 سنة في هذه المنطقة لبست النقاب. ده نقاب وده نقاب وده لحية وده لحية، لكن الأجر هو أبدا. ده كان يقال في وقت من أوقات تروح مركز بيلا مثلا تنزل دكان السني، يعني دكان السني ما هو سني واحد، هو سني واحد أصلا، ما تقولش مين، معروف السني مثلا خلاص يبقى ده السني. لكن اليوم هتقول مثلا هتروح في اخ في السواق كده، يا اخ، اخ مين؟ اخ من ده الف اخ موجودين، وفي اخ منه وفي اخ عليه وفي اخ، اخ مين ها؟ اخ من هذا. يبقى هنا التفاضل رجع. فالشاهد ان القرآن نفسه بيّن قاعدة التفاضل، وانها قد ترجع الى ماذا؟ إلى العامل. ولهذا والسنة دلت على ذلك، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خوخة المسجد السد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، وقال ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا لا يكفئه بها إلا الله عز وجل. فالشاهد أن تفسير العلامة محمد أمين الشنقيطي رحمة الله عليه تفسير يدل على ضخامة هذا الرجل ومما زين هذا الرجل في علمه السلام، أنه انضاف إلى ذلك سلفيته، ولهذا اختلف تفسيره في الأحكام عن تفسير القرطبي وإن كان موسوعة في الأحكام بما وجد فيه من أشعريات، وتفسير ابن العربي كذلك بما وجد فيه من الأشعريات، إنما هذا التفسير خالص في باب الأحكام. هذا بالنسبة لتفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. لكن مع ذلك ومن أجل هذا احنا طرحنا هذا الطرح أولا، ومع ذلك فإن تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه تألق في ذكر المعاني السلفية، ذكر الفوائد التربوية التي لا نظير لها في تفسير أضواء البيان. هذه أبواب كما جعل الله عز وجل أبوابا، هذا سلف الله المسلول، وهذا صديق الأمة، وهذا فاروق الأمة، وهذا صاحب السر، وهذا وهذا. كذلك أيضا تجد تفسير العلامة السعدي وإن خلى من مباحث، لأنه ما اشترط، كل واحد مفسر بيجعل نفسه شرطا، وإن خلى من مباحث الفقه والأصول التي في تفسير الأضواء، إلا أن هذا الرجل في هذا التفسير تفسيره عميق وعميق جدا، تفسيره للمبتدئ وللمنتهي، تفسيره للصغير وللكبير، تفسيره للرجل وللمرأة. لا تظن أنك عالم ما تقرأ في تفسير السعدي، أبدا أبدا لا يستغني عالم عن تفسير العلامة السعدي رحمة الله عليه، عالم، شوف عالم. فلهذا تشبث بهذه التفاسير، وقد وفقنا لتفسير جديد الحقيقة ظهر منذ عدة أعوام قليلة. هذا التفسير أيضا دخل برأسه المنافسة ليكون من التفاسير التي لا غنى لنا عنها، وهو تفسير توفيق الرحمن من دروس القرآن للعلامة فيصل المبارك. هذا العلامة الذي أنا تعجبت، وهذا لعله لجهلي، أنا تعجبت كيف أقضي 12 عاما في المملكة لا أسمع عن شيخ اسمه فيصل المبارك، لا سمعت من شيخ. والحمد لله يعني أكابر هؤلاء التقيم، ما سمعت هذا الاسم شيخ ولا من طالب، وأنا أتعجب كيف ما سمعت هذا الاسم لا من شيخ ولا من طالب. هذا الرجل فيصل المبارك له دورة علمية احنا أقمناه، هذا الرجل الحقيقة بحر، يعني هذا الرجل على نفسه وحفظ حكمي السعدي من جهة التأصيل الشامل، التصنيف في العلوم كلها، يعني رجل ضالع من أضلاع العلم الحقيقة رحمه الله تعالى فيصل المبارك. هذا من العلماء الذين أيضا ما اشتهر الحقيقة، أنا أقول ما سمعت قط، أنا ما سمعت اسمه أبدا لا من شيخ ولا، يمكن طبعا يعني لجهل الواحد أو قلة يعني ما، لكن أنا ما سمعت. نسمع عن ابن إبراهيم، نعم تسمع عن محمد بن إبراهيم، تسمع عن حافظ حكمي، تسمع عن الرحمن نصر السعدي، تسمع عن هؤلاء، لكن هذا الرجل ما سمعته. ولكن سبحان الله هذا الرجل رجل متين. فتفسيره أيضا تفسير عظيم جدا جدا، تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن هو نفس حجم مثلا تفسير الشيخ السعدي، لكن يتميز عنه بماذا؟ بأيضا نقطة، وهي اختصار تفسير السلف بأسلوب مختصر، اختصار تفسير السلف، يقول قال البغوي، قال ابن كثير، قال ابن جرير، قال هذا اختصار، إنما السعدي ما يضع هذه. إذن كل تفسير له باب، ومما ينبغي الإنسان أن يعتني به كطالب علم منه أن يعرف الفوارق بين المصنفات حتى يستفيد من كل مصنف في بابه. أنا ممكن أقول إيه؟ خلاص ابن كثير يغنيني، طب هل ابن جرير وهو تفسير أثري يغنى عن ابن كثير وهو تفسير أثري؟ نقول لا، لكن في قاعدة اسمها لو أني سأقتصر على تفسير، فما هو؟ دي قاعدة. لكن لو أني أتربى كطالب علم على أي تفسير، نقول لا، هيكون التصنيف باعتبار موضوعات وباعتبار شروط وباعتبار مادة. في التفسير السعدي ما يغنى عن تفسير توفيق الرحمن، هذان ما يغنيان عن تفسير الأضواء، ولا الأضواء يدوغني عن التفسيرين بحسب الأبواب، تفسير ابن جرير تفسير موسوعي أثري وكذا، لكن ما يغنى عن تفسير ابن كثير. ابن كثير لخص ابن جرير ثم وضع في المعاني السلفية المباركة ثم اختصار الأحكام فيما يتعلق بالأحكام، فهو تفسير مختصر لتفسير الأثار وتفسير ماذا الأحكام والمنهج السلفي تأثرا بمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فأبرز هذه المعاني، أبرز معتقد السلف في هذه المعاني، قلل من إسرائيليات كثيرة ذكرها ابن جرير في تفسيره رحمه الله تعالى. يبقى هذا تفسير له أيضا مفتاح معين وبعد معين. فالشاهد أن هذا التفسير المبارك لعلامة السعدي رحمة الله عليه وهذه الفوائد المباركة، سبحان الله، هذا التفسير أول يعني كنت أنا أول ما ذكرته كنت أجعل في كراسات صغيرة اختصار الفوائد، اختصار الفوائد سبحان الله، ويبدو في النقل وكذا، أبحث عن هذه الكراسات ما أجد فيها شيئا أبدا، ضاعت مني. فلهذا لما وجدت المصنف ده اللي هو اختصر فوائد السعدي ده مطبوع فرحت به، لأن فعلا هذا التفسير تستخرج منه فوائد عظيمة جدا جدا. نعم طيب، لا بس هذا في موضوع واحد يمكن. نعم نعم، هو طبعا لان الشيخ احمد شاكر هو لماذا كان عنده شدة في هذا الباب، الشيخ احمد شاكر كان قائما للتغريبيين اصحاب التغريب والتقنين والتملص من الأحكام الشرعية، فعلى قدر ما كان من شدة أخذ التغريبيين للدين الصحيح عن مصاره على قدر ما كان شدة العلامة أحمد شاكر في المواجهة. فأنت ما تلوم الشيخ أحمد شاكر في نفسه وشدته، ليه؟ لأن كان النفس هذا اشتد عند الشيخ أحمد شاكر نظرا أيضا لشدة المعركة اللي كانت في مصر من هؤلاء التغريبيين والتقنينيين والعلمانيين والذين يريدون أخذ الشريعة عن مصارها. لكن يبقى طبعا في بعض أحرف في بعض كلمات قد يكون فيها إجمالات تحتاج إلى شيخ سلفي أيضا يضعها في مصارها. صحيح نعم. فيقول العلامة السعدي هنا رحمة الله عليه في قوله تعالى أولئك يرجون رحمة الله، طيب هذا بعد إيه؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، يبقى أتوا بالعمل ولا ما أتوا؟ أتوا بالعمل. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله لهم أجر عظيم، إن هؤلاء لهم أمن وأمان في أنفسهم، ينفصل هذا العمل عن رجاء الرحمة والافتقار والإفلاس؟ لا، إنما مع وجود العمل من الإيمان والهجرة والجهاد وهذه رؤوس العمل، إلا أنه مع ذلك يرجون رحمة الله، يرجون رحمة الله. قال العلامة السعدي فيه إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به، أتى بالإيمان الكامل، أتى بالجهاد، أتى بالهجرة، أعظم شيء الهجرة والجهاد، ولهذا الله فضل المهاجرين وهم أفضل الصحابة رضوان الله عليهم، وذكرهم أولا فقال للفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من دارهم وأموالهم، وذكر الأنصار بعدهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ذكر هؤلاء، فلهم وصف الهجرة. ولهذا حفاظا على وصف الهجرة، حفاظا على وصف الهجرة وأن تلقى الله به، حرم على المهاجر البقاء في مكة بعد فتح مكة، يحرم يحرم أن يعود المكي الذي صار مدنيا بعلاجاته إلى مكة ويبني فيها ويبقى أبدا أبدا. من هاجر قبل الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه ماذا؟ أن يبقى في مكة، شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولهذا لما خشيت الأنصار أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة في مكة، ماذا قال لما هذا؟ فقال أيها الناس، الناس الأنصار شعار والناس دثار، أنتم يعني مما يلي الشعار، مما يلي البدن مباشرة زي ما سمين الفنيلة كذا، هذا الأنصار. ثم قال ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فأحرم على المهاجري البقاء فمكة. ليه؟ حتى يبقى وصف الهجرة، ولا يبطل هجرته بعوده إلى مكة وبقائه فيه. أما بعد الفتح فلا هجرة، لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة، ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية، لكن يبقى حكم هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إلى آخر الزمان. فالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام حكمها باق، أما الهجرة من مكة، من مكة بطلت بالفتح. قال العلماء في إشارة إلى بقاء مكة دار إسلام، لأنه إذا كان ما في هجرة معناه ما في موجب هجرة، وموجب الهجرة وماذا؟ أن تكون دار كفر، فستبقى إن شاء الله تبارك وتعالى دار إسلام بإذن الله عز وجل. فيقول إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ينبغي له أن يعتمد عليها، الله أكبر، ويعول عليها. أنا المجاهد، أنا الشيخ، أنا المنفق، أنا، بل يرجو رحمة ربه ويرجو قبول عمله ومغفرة ذنوبه، لأن الشأن ليس في العمل فقط، وإنما الشأن في قبوله. ومن الذي يعلم إذا قبل عمله أم لا؟ إنما يتقبل الله المتقين. ولهذا قال لو أعلم أن الله قبل مني سجدة واحدة لكان أحب إليه من الدنيا وما فيه. وتقول عائشة يا رسول الله في قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجه، قالت يا رسول الله أهم الذين يزنون ويقتلون وكذا؟ قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويصدقون ويخشون ألا تقبل الله منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، مع إيه؟ مع إيه؟ أمن هو قائم آناء الليل، يبقى قمة العمل والإحسان والفضل، ومع ذلك انظر يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو رحمة الله عز وجل. فنستفيد من هذا أن الإنسان في سيره إلى الله عز وجل يعتمد على أمرين، الأمر الأول تحصيل العمل الصالح، الأمر الثاني عدم رؤية هذا العمل، بل رؤية الافتقار، وتزال قائلا ربي إني لما وفقتني إليه فقير، لا غنى لي عن فضلك طرفة عين. من يبلغ ما بلغ الصديق ومع ذلك قل ليتني شعر في صدري مؤمن، يعني ما عين عمله. من بلغ ما بلغ الفاروق ومع ذلك قل ليتني أنجو لا لي ولا علي، الله أكبر. يعني إذا قال الصديق هذا وإذا قال الفاروق هذا، ماذا حسنا أن نقول يا أخوان؟ بارك الله فيكم، ماذا حسنا أن نقول؟ يبقى استحي، استحي، لأن عملك هذا أولا أنت لا تدري بما يختم لك، فلهذا يبقى افتقارك إلى أن تخرج روحك من جسدك. إذا كنت قد وفقت إلى العمل فليس الشأن أن تعمل، الشأن أن تثبت عليه، والثالث أن تموت عليه. طيب أنا عملت، بقي الثبات وبقي الوفاة. ولهذا ماذا قال سليمان عليه السلام لما سمع النملة؟ لما سمع قال رب استمع أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. طب لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل متأطئا رأسه، نعم، مستشعرا فضل الله عز وجل عليه. ولهذا اليوم يوم الملحمة، لا مو بيوم الملحمة، هذا يوم المرحمة، هذا يوم عظيم في الاستشعار والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فقوله إن الذين أمنوا الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، ما الرابط بين يرجون رحمة الله وبين آمنوا وهاجر وجهده. ما الرابط؟ الرابط أنه أن الإنسان لا ينبغي أن يعتمد على عمله وأن يعاين عمله، وإنما على الإنسان ماذا؟ على الإنسان أن يصحب مع عمله الافتقار. وهذا خلاصة تفسير قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وتفسير الله عز وجل فاعبده وتوكل عليه، وقال الله عز وجل عليه توكلت وإليه أنيب. يبقى هذا الجمع بين المقامين. أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يبقى هذا المعنى لابد أن نعينه. والمستغفرين بالأسحار، بالأسحار. نعم.
وفي هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة حصل له مغفرة الله، إذ الحسنات يذهبن السيئات وحصلت له رحمة الله.
وفي هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال حصل له مغفرة الله، إذ الحسنات يذهبن السيئات وحصلت له رحمة الله. أولئك يرجون رحمة الله فحصلت الرحمة، والله غفور رحيم. لماذا ختمت الآية بالله غفور رحيم مع أنه ليس فيها ذكر السيئات؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا سبيل أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ما قال والله ذو الفضل العظيم، وكأن إشارة بالمفهوم إلى أن الإنسان مهما كان سيره إلى الله على السداد وكذا، إلا أن بني آدم خطأ، وحينئذ أبشر فبحسناتك هذه التي أتيت بها تكفر سيئاتك، إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم.
قال تعالى في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالفات في المآكل والمشارب والعقود وغيرها، وهذه الرخصة لطف من الله تعالى وإحسان وتوسعة على المؤمنين.
نعم، في هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات وإن تخالطوهم فإخوانكم. طبعا هذا كان الأصل فين؟ في مخالطة اليتيم. فكان الصحابة يجدون ماذا؟ يجدون غضاضة، يعني يخالطون اليتيم، أنت عندك يتيم في بيتك وبعدين واحد تصدق بدجاجة ولا شيء أو بشيء من أرز أو بتمر وبيأكل عندك وأنت تنفق عليه، لكن أحيانا يختلط هذا بذاك فتجد حرجا، تجد حرجا في هذا. فيقول في هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في المأكل والشرب والعقود وغيرها. حينئذ الله رفع الحرج في مخالطة مال اليتيم فقال وإن تخالطوهم فإخوانكم، يحن الأكل مع بعض وبعدين هو يجي له يعني اليوم دجاجة 2 كيلو لحمة، ما أنت بتنفق عليه من شهر شهر يعني، فهو قد أكل ما أكل، فما فيش إشكالية لو أنك أخذ شيئا مما جاء به إليه، لا إشكال لا إشكال حينئذ لأنك تنفق عليه. إنما لو كان له مال مستقل وأنت قائم عليه، قائم عليه وليس هناك مخالطة وأنت قائم عليه، فلك حالتان: حالة الأولى أن تكون غنيا وحينئذ لا يجوز لك أن تأخذ من شيء، الحاجة الثانية أن تكون فقيرا حينئذ تأخذ منه بالمعروف. قال سبحانه فمن كان غنيا فليستعفف ما تأخذ شيئا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قيل بقدر عملي أو كذا. وقال بعض العلماء لا يلزمه ضمان ما أخذ، وبعضهم يقول لا يلزمه ضمان ما أخذ، لكن الأمر فيه سعة، فمن كان غنيا فليستعفف، لا تأخذ من مال يتيم هذا شيئا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني أنت تقوم على رعاية مالي وحفظ مالي وكذا، ولكن هذا قد يؤدي إلى مثلا تعطيلك عن بعض الأشياء أو كذا، هذا إذا احتجت إلى أن تأخذ شيئا من هذا فخذه لكن بالمعروف. أما مسألة المخالطة، إن ممكن أنت مثلا تتزوج امرأة، المرأة دي لها مثلا أولاد وأيتام، وأنت اللي جزاك الله خير بتنفق على المرأة وأولادها وأيتامها وكذا، فبيجي الأولاد إيه بعض أشياء دجاجة كيلو لحمة كذا، فالمسألة سهلة كله بيطبخ مع بعضه ولا إشكال في ذلك. قال السعدي رحمه الله: هذا يدل على ماذا؟ على جواز أنواع المخالطات في الماكل والمشارب، ليس الأمر الحكم خاصا بالإيه بهذا السبب، بل هو عام بالمعنى. فمثلا احنا شراكة في طعام غدا، انت جايب وانا جايب وكذا وبنأكل، ممكن انا اكل اكثر مما تيت او انت او كذا، هذا مسامح فيه، مش كل واحد يأكل نفس الايه، يعني احنا اشتركنا مثلا جبنا كذا، كل واحد جاب ده جاب كذا وده جاب كذا، ما هو بلازم ان كل واحد يأكل بقدر ما اتى او اقل، فان تجاوز ما يجوز، لا، لان هذا مبنى على المسامحة ومبنى على السعة، فلهذا لا بأس في هذا الأمر. كذلك أيضا قالوا في الشراكة، إن كانت شراكة بأبدان نكتسب مثلا أو نلتقط أو نصطاد أو أي شيء من هذا، أنت بما كسبت يداك وأنت بما كسبت يدي، إحنا شراكة بنطلع مثلا بنصطاد، أنت معك شبكة وأنا مع شبكة وكل واحد ب... فأنا جيت آخر اليوم أنا مثلا جيت بخمسين كيلو سمك وأنت جيت بعشرين كيلو سمك، بنحطهم على بعض ونقسمهم، انت اليوم جبت اكثر مني انا جبت اليوم اكثر منك كذا كذا الى اخره، احنا الاثنين شراكة ايضا، انا بالابدان في شراكة، انت اليوم رحت مشوار وانا بكره رحت مشوار ومثل هذا لا اشكال فيه، حتى ولو ان احدنا مرض يوما وما طلع والثاني طلع ايضا على باب الشراكة، ليه؟ ممكن تمرض انت غدا وهكذا. فامور المخالطة امور لا اشكال فيها طالما انها ايه أنها مبناها على المسامحة، وهذه الرخصة لطف من الله تعالى وإحسان وتوسعة على المؤمنين. نعم.
قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يستفاد من تعليل النهي
الآية
يستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع، لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم كالخدمة ونحوها.
الله أكبر الله أكبر، وراك 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 مخلطة المبتدع والمشرك والتحذير، وراك شو بعض، هتترك كتب الاعتقاد تجيك كتب التفسير، هتترك كتب التفسير تجيك كتب الأداء، وراك وراك، أحسن حاجة تسلم وارفع يديك، أحسن حاجة تسلم، وراك هتعمل يا مسكين أحضر ضرط التفسير من جعب العقيدة اللي بقى. وراك التفسير طيب، وقد نزل عليكم الكتاب إن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهما، وكذلك نفصلها لتستبين سبيل المجرمين ومن يشقق رسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. وراك وراك أحسن شيء تقول: اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. قضية لن تغادرك، لا أنت ولا بلدك ولا قطرك ولا حصرك هل يستطيع أن يمحو كتب المسلمين علما اسمه علم الرجال، علما اسمه علم الجرح والتعديل، لا يمكن مستحيل. تقرأ الفاتحة، اقرأ الفاتحة كلها الجرح والتعديل، دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لازم وراك الزم السبيل هذا وتجنب هذا السبيل وهذا السبيل، صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وراك. يبقى إذن مهما تحاول أنت أن تطمس معلم هذا العلم سيبقى بارزا في علوم المسلمين وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي عمل سلف الأمة. سموا لنا رجالكم، من أين ورث هذا المنهج؟ من السلف. أول شيء سموا لنا، لما وقعت الفتنة كان لا يسأل عن الإسناد، ما يقال من حدث كذا، لأنه كله ثقات، يحدث ابن عباس يحدث ابن عمر يحدث ابن مسعود يحدث ابن الزبير يحدث أبو بكر يحدث كذا، ولهذا مراسيل الصحابة صحيحة مقبولة. عائشة تحدث عن بدء الوحي بواسطة، لكن ما نقول الواسطة هذه كذا، لأن صحابي، الصحابي يحدث حتى عما كان قبل إسلام. أبو هريرة يحدث عن أشياء كانت قبل أن يسلم، خلاص، لأن ماذا عسى أن يحدثه؟ من يحدثه؟ ما حدثه صحابي، والصحابة كلهم ثقات، وبالتالي مراسيل الصحابة إيه؟ فلما وقعت الفتنة يعني البدعة، بدأ بقى يقع البدعة، أول منهج أخذوا إيه؟ السلف. ها؟ شوف أهو، كانوا لا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة، وقعت الفتنة، قالوا سموا لنا رجالكم. البلد دي فيها 100 عالم، وانا جاي من أسوان الى هذه البلد اطلب علم، نعمل ايه؟ لما كان الصحابة هم العلماء، خلاص انت رايح المدينة اطلب العلم في المدينة، تطلبه من ابن عباس، تطلبه من مسعود، تطلبه من ابي موسى الاشعري، تطلبه من حذيفة، ايا كان كلهم يصلح. كما عمر جعل الخلافة في 6 كلهم يصلح الخلافة، فالعلم في الصحابة كلهم يصلح لماذا؟ للتلقي. لكن لما وقعت الفتنة وقعت البدع، قالوا سموا. يبقى انت جاي من أسوان، رايح فين؟ رايح كفر الشيخ مثلا، اطلب العلم على يدي من؟ هقول لك يا عم سيبنا من، سيبنا منك انت. ما هو كذا السلف، لما وقعت الفتنة سموا لنا رجال. تطلب من عند مين؟ من عند شيخ فلان. لا، ما تذهب، هذا خارجي، هذا عند شيخ علان، هذا حزبي. المعركة دائرة. احد اخوانكم هات يا محمد، احد اخوانكم ده جاي له رسالة اليوم، فرح في المنطقة هنا كذا، دعوة للفرح، ويجي لكم الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ كذا والشيخ كذا، ويحيي الفرح الشيخ فلان والشيخ علان، تمام. كل واحد بروج، تمام، جاي كوكبة بقى من المشايخ ده. فأخوكم جزا الله خير، طبعا ده كان صاحبه القديم قبل ما تتفرق الخالات والعمات وكذا، فكان صاحبه القديم، وخلاص كل واحد معروف منهجه، فده جاي اليوم هيعمل فرح بمنهجي كذا كذا، فيحضر واحد سلام بالي ويحضر مش عارف كذا. فأخوكم بس ما زاد على إنه هو حط له كده بس حاجة كده، كلمة الشيخ وحيد عبد السلام بلي أمام الإنتاج الإعلامي، توضيح الشيخ وحيد بلي مقصود بسعة الصفر، بس كده حاجة بسيطة خالص. وحيد بلي يقول المداخل أهل بدع وصوفية حبوب الله ورسوله، بس يعني كم حاجة كده بس، يعني بلاد الفرح. ها، جزا الله خير محمد، عشان بس يعرف أنت جايب مين يعني، تمام، وأكون فقط تجيبش مشايخ سلفية ولا حاجة. فجزا الله خير، المادة موجودة موجودة، وإحنا قال حاجة محمد ما نجحت، ما شيخك، شيخك انت جايبه اليوم، وكان شيخك كان الشيخ بتاع المدينة، لحسن تكون نسيت ولا حاجة، لحسن يكون الزمان انساك، لحسن يكون احنا بقى لنا 7-8 سنين تكون نسيت ولا حاجة، خلاص جدد ذاكرتك، لانها لن تموت حتى تابوا واصلحوا بيان. يبقى سموا لنا رجالكم، سموا لنا مشايخكم، من اللي هيعقد لك؟ من اللي هيقيم لك عرسك؟ شيخ سنة ولا شيخ بدعة؟ شيخ ثورة ولا شيخ اثر؟ 25 يناير ولا في غار حراء نزل وحي؟ شيخك مين بالضبط؟ سنده ايه؟ تاريخه ايه؟ مرجعيته ايه؟ ننساها؟ لا يمكن. هتقولي بقى ده معينا واحنا خسرنا، المفترض كنا، والقلوب قلوب ايه؟ العقائد اولا. يبقى جزا الله خير الاخ، جزا الله خير، بس هو ما عملش حاجه ولا اي حاجه، ده جاب مقاطع موجوده، يعني هو الاخ ما بس جاب له مقاطع وبحث حاله. وحيد امام تجد الانتاج، وانتم طبعا عارفين ما تجد منديبة الانتاج، هنبني هنا مسجد اسمه مسجد الاعتصام، وهنذبح الذبائح ونسيب السوائب وننحر النواحر هنعمل مسجد هنا اسمه مسجد الاعتصام. ما شاء الله، حتى المسجد اسمه مسجد الاعتصام، مش اسمه مسجد السنه، ماخوذ اعتصام، اعتصام امام مدينة. طيب احنا هنعمل اعتصام بالكتاب والسنه، اعتصام بالخروج على السلطان. ماذا تريدون من مدينة الانتاج الاعلامي؟ ماذا تريدون؟ ساعة الصفر يضحك ويستهزئ بالناس، ايه ساعة الصفر؟ ساعة الله صفر 1-2-3-4، هذا استهزاء، سخرية، استهزاء، ده منهج انت بتتمناه، منهج تتبناه. يبقى اذا لابد من ماذا؟ سموا لنا رجالكم. اوعى تهرب من هذا المنهج، مش عاجبك وهتقوم صدرك ضيق خلاص، هتتخنق روح ركب هناك اكسجين اطلع بعيد. مش لكن انت هتخنق اليوم ولا بكره هتتخنق في ماده العقيده ولا ماده التفسير ولا ماده الفقه ولا ماده اللغه نفسها. وتفكر اللغه عندنا كده لا، اللغه سموا لنا رجالكم، اللغه حتى اللغه سموا لنا رجالكم. اخذ الخليل، اخذ سيبويه، اخذ الفراء، اخذ ائمه اللغه، اساطين اللغه السلفيون. انما ليس اي لغه، اخذ زمخشري لغه، لا ما اخذ الزمخشري، لغه الزمخشري الاعتزاليه. يبقى اذا سموا لنا رجالكم، ليس منهج المداخله اخواني، بارك الله فيكم، يقال مداخله، سموا لنا رجالكم ليس منهج المداخله، سموا لنا رجالكم منهج السلف اول عصر. لما وقعت الفتنه يعني البدع قالوا سموا لنا رجالكم. عمن نطلق ان هذا العلم دين؟ فانظروا عمن، ارجو انتبهوا في هذا التسلسل، تسلسل. كان الاول يسالون عن الاسناد، هيسال عن مين؟ عن ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحه ولا الزبير ولا ولا. لما وقعت الفتنه، وقعت البدع، قالوا سموا لنا رجالكم ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذ، عمن. انتبهوا المرحله رقم اثنين. المرحله الاولى ما كان في سؤال عن الاسناد، ولهذا يكفيني ان يترجم لك بانك صحابي بس، وبعدين الصحابه كلهم عدول، ولهذا اثبات الصحبه اثبات العداله، فمن ثبتت صحبته ثبتت عدالته. هذه المرحله الاولى. فلم نعد، لم نكن في 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 حاجة إلى تنقيط الوارد، لأن الوارد هذا عن الصحابة. طيب اثنين، لما وقعت البدع قالوا إيه؟ سموا لنا رجالكم إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون. يبقى ده مرحلة تانية، مرحلة الطالب حين تلقى عن الشيخ، يا شيخ من الشيخ اللي تلقى عنه؟ طب المرحلة الثالثة، مرحلة الشيخ يسأل عن الطالب وينتقي الطالب. انتبه عادل، خلي بالك بالترتيب ده. يبقى الأول مرحلة لا الشيخ بيسأل ولا الطالب بيسأل، مرحلة تانية هنسأل عن الشيخ، الطالب يسأل عن الشيخ، المرحلة الثالثة الشيخ يسأل عن الطالب. يأتي إلى زائدة وغيره يعني من السلف، يأتي الطالب يقول حدثني، يقول هل أنت على السنة؟ مرحلة انتقاء العالم للطالب. اللي قبلها يا رمضان انتقاء ايه؟ الطالب للعالم. انما المرحلة الثالثة انتقاء العالم للطالب. هل انت على السنة؟ فقال له رجل، متى كان الناس يسألون عن هذا؟ خلاص هو جاي يحدث يطلب منك الحديث، اعطيه الحديث ويمضي. قال ومتى كان الناس يشتمون ابا بكر وعمر؟ احنا بقى النهارده زيد على ابو بكر عمر. قال اما يجي يقول، اما اقول للطالب تعالى انت منين ومنهجك ايه وكذا، عايز اجازه خاصه ولا عايز مثلا، تعالى انت مين، انت جاي منين؟ هيقول لي متى كان الناس يسالون؟ اقول ومتى كان الناس يسالون؟ ومتى كان اصحاب اللحى حزبيين؟ متى كان السلفيون حزبيين؟ ومتى كان السلفيون ديمقراطيين؟ ومتى كان السلفيون علمانيين؟ ومتى كان السلفيون ليبراليين؟ ومتى كان السلفيون ها؟ يبقى اجلس هنا، من انت؟ من أنت؟ يبقى هذه مرحلة سؤال العالم وانتقاء العالم للطالب، هذا فائدة. إمام آخر يسأل الطالب، احلف، احلف وأقسم بالله أن الزنا بقدر، الزنا بقدر، طب احلف عليك أن تقسم بالله أن الزنا بقدر، هات الزنا بقدر. ألا يعني الزنا بقدر؟ لأن القدرية وانتشر، لازم نعرف، هل أنت ترى هذا أن المعاصي أن هذا وقع بقدر الله عز وجل؟ الزنا بقدر؟ يقول نعم، يقول احلف، أقسم، أقسم بالله أن الزنا بقدر. ولما جاء أحدهم وقال هذا الكلام وحاول التحديث، قال له أنت جهمي، أنت جهمي. قال كيف عرفت هذا؟ قال أنت جهمي. يبقى دي مرحلة يا إخواني، بارك الله فيكم، مرحلة انتقاء العالم للطالب. احنا نريد أن نسلسل هذا، بارك الله فيكم، احنا ما نريد أن احنا نجعل آذاننا لأعدائنا، ما نجعل أذننا لخصومنا، ما نجعل معتقدنا ردة فعل. لا يا إخواني، ولهذا إذا سم وحيد ولا سم كذا ده تمثيل بس من باب، إنما أنت منهجك منهج أصيل، أنت منهجك مش منهج ربيع بن هادي، مش منهج فلان تعلمت قاعدة صواب ولا خطأ بتنشرها، لا، منهجك أقدم من ربيع بن هادي، أقدم من ابن تيمية، أقدم من أحمد بن حنبل، أقدم من كذا، منهجك أقدم. لكن منهجنا قال سموا هؤلاء حتى يحذرهم بنو زماننا فقط، إنما أنت مش واخد السلفية اللي ضد الرسلانية، لا لا، انت ما لك دخل لا برسلان ولا بحسان ولا بهؤلاء، مش سلفياتك، انت ذكرت النقطه دي ضد النقطه دي، لا، سلفياتك ما انا عليه اليوم واصحابي، هذه سلفياتك ما انا عليه اليوم واصحابي قديمه تمثل بقى هذه السلفيه بموقفك من بني زمانك لما خالف وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه المرحله مرت بايه، هذه المساله مرت بمراحل. المرحله الاولى ما كان يسأل الطالب عن الشيخ لأنه السلفي، ولا الشيخ عن الطالب لأنه سلفي. جت المرحلة الثانية ومرحلة سؤال الطالب عن الشيخ، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. المرحلة التي جاءت بعد ذلك هي ماذا؟ سؤال الشيخ عن الطالب، من أنت؟ من أنت؟ حدثنا، من أنت؟ من أنت؟ قبل أن أحدثك. يبقى هذه مراحل. إذن وراك. قال الشيخ نعم.
في تاريخ الإسلام للذهبي عن سعيد بن عيسى قال سمعت مهدي بن هلال يقول أتيت سليمان التيمي فوجدت عنده حماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل وأصحابنا البصريين، فكان لا يحدث أحدا حتى يمتحنه فيقول له الزنا بقدر، فإن قال نعم استحلفه أن هذا دينك،
أن هذا دينك، قل والله أن هذا فعلا دينك، ما تلعب علي حتى أحدثك وتمشي وتمضي. هذا نسميه تشددا، نسميه تمسكا. ولهذا ترجم للسلف كان جذعا في عينه، كان قائما، كان قواما، طالما بحق بعلم. هذا انتبهوا، السلفية المنهج السلفي السني لا يبيح لك عربدة مع شوف مع يهود ونصارى، لا، أنت عندك علم وعندك ورع، لا تتكلم في الناس إلا بعلم وبرع، ما عندك أهلية سل من هو أعلم منك، لكن كن قويا لا تتنازل، لكن كن مؤدبا. يعني مؤدبا يعني ملتزما أدب السلف في الجرح والتعديل، احضر أدب رسلان، هذا أدب ما يعرفه أحد في التاريخ، ده اسمه معاصي وليست أدبا، معاصي استهزاء، همز، لمز، سخرية، تنابس بالألقاب، إنما مبتدع، إنما ضال، دي أحكام، فلان مبتدع، فلان كافر، فلان فاسق. نعم.
فإن حلف حدثه خمسة أحاديث،
كان هو يحدث بالخمسة أحاديث سليمان التيمي، فجاء رجل
كان يحدث أحدا حتى يمتحنه فيقول له الزنا بقدر، فإن قال نعم استحلفه أن هذا دينك، فإن حلف حدثه خمسة أحاديث.
نعم. في تتمة جاء رجل وطلب منه أكثر من خمسة وكذا، فقال أنت جهمي، أنت جهمي. نعم. هات أكمل الأثر.
أنت في تاريخ الإسلام في سير للذهبي قال معاذ بن معاذ كان سليمان التميمي لا يزيد كل واحد منا على خمسة أحاديث، وكان معنا رجل فجعل يكرر علي فقال نشدتك بالله أجهمي أنت؟
نشدتك بالله، الشيخ يقول نشدتك بالله أجهمي أنت؟ أنت جهمي ها؟
فقال ما أفطنك، من أين تعرفني؟
ما أفطنك، من أين تعرفني؟ ها؟
انتهش.
نعم نعم نعم. فيقول العلامة السعدي رحمة الله عليه قال في قول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن والأمة الموت الخير المشركات ولو أعجبتكم، يقول يستفاد من تعليل الآية، من تعليل الآية ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، يستفاد النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع، لأن هذا النكاح، فالنكاح عقد يجمع بين رجل وامرأة، فإذا كان هذا الجمع بين الرجل والمرأة في عقد النكاح اشترط الله الصلاح واتفاق الدين إلا أن ينكح المسلم الكتابية. ولهذا هذه الآية لو لم يكن إلا هي لما حل نكاح الكتابية لأنها مشركة، لكن جاءت آية المائدة والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمون أجورهن، فتكون هذه مخصصة لهذه المشركة أنه يجوز نكاحها إن كانت كتابية بخلاف الوثنية. ولهذا الكتابية تنكح يعقد عليها إن كانت حرة محصنة، اثنان يتسرى بها أمة الكتابية، ثلاثة لا تنكح أمة الكتابية، واحد تنكح حرة، اثنان يتسرى بها أمة، ثلاثة لا تنكح أمة. طب المسلمة تنكح حرة، اثنان يتسرى بها، ثلاثة تنكح أمة عند الحاج، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، بس فقط لو ما وجدت مهر حرة وخشيت على نفسك العنت تنكح من؟ الأمة المؤمنة. طب الكتابية لا. طيب الوثنية لا تنكح حرة، اثنان لا يتصرى بها أمة على الصحيح، ثلاثة طبعا لا تنكح أمة من باب أول. ده الوثنية، يبقى عندنا ثلاثة، عندنا مسلمة، عندنا كتابية، عندنا وثنية. من عدا الكتابية بقى؟ مجوسية، وثنية، أيا كان. فالفارق الوثنية ما تنكح ولا يتصرى بها على الصحيح ولا شيء من هذا، إنما المسلمة الثلاثة جائزة، تنكح تتسرى، تنكحها أمة، تنكحها حرة، تنكحها أمة عند الحاج، عند الحاج. طيب أما الكتابية فتعلق بها حكمان في الإباحة، نكاحها حرة والتسري بها أمة، أما نكاحها كتابية فلا يجوز. طيب لماذا استثنى الإسلام الكتابية، الأمة الكتابية، الحرة الكتابية في النكاح؟ لماذا استثنى الإسلام؟ استثنى الإسلام هذا ولم يستثني الضد والعكس، يعني ما أباح للكتاب أن يتزوج المسلمة، وذلك رجاء إسلامها، لأن مسلم مع كتابية، الكتابية بتعتقد بدين، تعتقد دين، تعتقد كتاب، تعتقد الأنبياء، تعتقد قريبة جدا قريبة، والقوامة للرجل، فهذا أدعى إلى أن تسلم. ولهذا كثير جدا ممن تزوجهن المسلمون أسلم، إنها قريبة. إنما العكس لا، العكس الكتابي ينكح المسلمة لا، لأن هذا ضد الله. فهذا استثني فقط، استثني فقط لكونها صاحبة كتاب. قال يستفاد من تعليها الآية النهي عن مخالطة كل مشرك مبتدع، يعني إذا نهى عن مخالطة المشركة في النكاح فخذها فائدة عامة، وهي أنه لا يجوز مخالطة من تتضرر به. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. وفيه بيان آخر أن الرجل يلحق الوصف به لمن اتخذه بطانة، ولهذا قال السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، وكانوا يحكمون على الرجل بمخرجه ومدخله. طب لما يأتينا واحد اليوم نسمعه هل أنت إخواني؟ يقول أنا لست إخوانيا ولكنني معهم قلبا وقالبا، هذا في حكم السلف يكون إيه؟ ها إخوانيا، يكون إخوانيا، فاللي معهم قلبا وقلبا هذا إخواني، وإن لم يكن معهم في البطاقة لهم يقصون بطاقة إخواني أو سجل نفسه في تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، لكن شرعا هو عندنا ماذا منهم. ولهذا قال سفيان من بطانته؟ قالوا القدري، قال القدري. وقال أحمد لما قالوا له نرى الرجل من أهل السنة يمشي مع رجل من أهل البدع أن نلحق به، قال أو تعلمه، أو تعلمه الأول، فإن رجع وإلا فألحق به، لأنه هذا ما حن إليه واتخذوا بطانة إلا لأنه وقع في قلبه شبهة هذا الرجل، إلا لأنه لا يبغض بدعته. نعم. فيقول لأنه إذا لم يجوز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة فالخلطة المجردة من باب أولى، وخصوصا الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحو على المسلم، ارتفاع المبتدع على المسلم. ومن هنا لما سئل العلامة العثيمين رحمة الله عليه عن حكم تلقي العلم على يد أهل البدع، بعض الناس يقول لك العثيمين هادئ، العثيمين ما عنده جرح وتعديل. احنا سبق شرح الرسالة القيمة، انا انصح كل اخ يعني بانه يرجع لهذه الرسالة بتعليقاتنا عليها عن موقع، مهمة جدا لانها تفيد فائدتين، فائدة في ترجمة العلامة العثيمين في الرد على من يترجم العلامة العثيمين بانه لم يكن هذا من منهجه. الامر الثاني تقعيد العثيمين لقواعد سلفية عظيمة. فبيسأل العلامة العثيمين حكم تلقي العلم البحث كالنحوي و ليس علم عقيدة عن أهل البدع، عن أهل البدع هل يجوز يتلقى لغة يتلقى كذا؟ قال الشيخ لا يجوز أن تتلقى العلم ولو كان النحو كذا على يد البدع. ليه؟ ذكر أمورا منها أنك تدل الناس عليه. أنا رايح أخذ كتابي ألفية ابن مالك ورايح أدرس عند الأشعار الصوفي بس، لا أدرس عقيدة لأن أعلم أن عقيدتها فاسدة، واخرج من أنا هخرج بألفية ابن مالك وهذا يدخل عليه بماذا؟ بجوهرة التوحيد، لأنه يقول ما خرج هشام البيلي من عنده إلا لأنه رجل سنة فأتي به هذا الرجل، يبقى ما يجوز، ما يجوز. ثانيا هذا إعلاء لقدره، يعني معناه أن هذا الرجل ذو قدر، كون أنا أذهب إليه يبقى هذا ترجم له بي، يبقى هذا ترجم له بي، يبقى ما يجوز أبدا، لا يجوز، يبقى لا يجوز تلقي العلم عن البدع حتى ولو كانت علوما إيه بحتة، ما يجوز. نعم. بس يا شيخ ممكن ما نعرفش يعني ما يوجد أحد نتلقى عنه العلم ولا أصول فقه ولا كذا إلا هذا الرجل، فممكن يسمح بهذا؟ نقول أولا طلب هذا بالنسبة لك قد يكون مسنونا، مو حتى فرض كفاية، لأن فرض كفاية باعتبار أمة، ها؟ ومجانبة أهل البدع فرض واجب عليك، فلا تقع فيما يخالف هذا المحرم من أجل طلب مسحب. الأمر الثاني ارحل، إن لم تجد في بلدك ارحل. الأمر الثالث لو مت جاهلا بالنحو ما يضرك، لكن لو مت مخالطا لهؤلاء يضرك. الأمر الرابع أن القلوب ضعيفة. ابن طاووس لما كان يمشي فجاء أحد المعتزلة يكلمه، فماذا صنع؟ وضع أصبعيه في أذنيه وأمر ابنه أن يضع أصبعيه في أذنيه، وقال لابنه ضع أصبعيك في أذنيك أشدد لا تسمع شيئا. قال أظن معمر يعلق على هذا لأن القلب ضعيف، لأن تعرف هتسافر معاه مرة واحدة بس وانت رايح القاهرة كده، هتسافر معاه هو أشعاري صوفي وانت كنت بتنتقده، هترى بقى من أحواله استغفر الله سبحان الله الحمد لله، ترى بذله، ترى كرمه، ترى بقى مواقف ممكن يقولك أنا كان مثلا كان في واحد خارجي وأنا وقفته. المهم أنك ترجع بغير الوجه الذي ذهبت به. إيه فلان والله لا متدع كذا، بس صراحة في محاسن، صراحة هو أخف منهم، ولهذا اللي بيتلقى القرآن الإجازة على يد شيخ مبتدع ترى نفسه معه إيه؟ تحول. هو أنا معك أنه صوفي ومعك أنه أشعري ونعوذ بالله، بس الحقيقة الرجل ده غيره. الرجل ده كان أحيانا أنا مرة بقرأ ولما جيت يقول يا عبادي الذين أصرفوا الرجل بك، خلي بالك. إذن انكسرت الإيه؟ الحدة. وترجمت لو ترجمة لابد لابد يا أخوان، هو كده لابد لابد يلحق القلب شيء من هذا. نعم، أقوال العثمين في في الرد على المبتدعين، القول الرصين، القول الرصين أو المجموع الرصين، المجموع الرصين. نعم
شيخنا، في بعض كتب اللغة المدرسية في المملكة عند الكلام عن بئس ونعمة،
نعم،
يقولون علامته أن يصلح وقوعه مبتدأ خبره الجملة الفعلية التي قبله مع استقامة المعنى، نحو نعم الرجل مقبل وبئس الرجل القرضاوي.
هذا في سنة ايه؟
ما ذكروا في السنة
ايه؟ نعم،
فمقبل والقرضاوي هما المخصوصان بالمدح والذم، وكلاهما يصلح أن يكون مبتدأ والجملة الفعلية قبله خبره، فتقول مقبل نعم الرجل والقرضاوي بئس الرجل.
نعم،
فتلاحظ أن المعنى مستقيم في الحالتين.
نعم فعلا هو مستقيم الحمد لله. كتاب النحو. نعم،
كتب النحو
الإعدادي. نعم، ده يمكن جديد بعد الحرب الأخيرة هذه أو بعد التنبيهات الأخيرة في تحذير من جماعة الإخوان. نعم، شوف الطبعة كده بقى سنة كام الطبعة هذه. طبعا ممكن ممكن، لا لا دي قطرة الدم. شوف انت الآن قطرة الدم هذه حللناها منك، هل كل قطرة فيك لها تحليل معين؟ يعني تطلع دي مثلا او ودي ايه، وتاخد من الذراع يبقى او، تاخد من البطن يبقى بي، تاخد ما ها؟ ولا لو اخذنا اي قطرة من جسدك خرجت يعني فصيلة واحدة، فصيلة واحدة أخذنا من رأسك، أخذنا من قدمك، أخذنا من يدك، أخذنا من كذا، أنت أو سالب أو أو موجب أو كذا، صح؟ نفس المبتدع، نفس شوف هتأكل معاه بالبدع، تشرب معاه بالبدع، تقوم معاه بالبدع، تنام معاه بالبدع، هذا مبتدع. لكن هو ينتظر متى يلدغك وكيف يلدغك، متى يلدغك وكيف يلدغك، لكن هو يلدغك لابد. ولهذا انظر يا سلف، يقول لأيوب تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. ليه؟ ليه؟ وصار يقول ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، وشل بإصبعه. ابن سيرين ما يستمع الآية، ما يستمع الحديث. هؤلاء السلف العظام، السلف الذين صانع الله قلوبهم بهذا المنهج، بهذا المنهج. ولهذا يا أخواني والله والله ما يخالط أحد أهل البدع فيكون على خير أبدا. وإحنا بنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جهلنا أزمانا، سبحان الله. إنما أما وقد بصرنا الله بالحق، أما وقد عرفنا منهج السلف الحقيقي، لا ينبغي التنازل عنه. يتركك الطلاب ولا ما تركونك، أنتم أحرار. نعم، يقول هذا عندهم شدة وعندهم والسب وشتم. ما في سب ولا شتم يا ابني، ما في سب ولا شتم، في أحكام مش سباب، في فرق من السباب والأحكام. اتعلم ما يضحكون عليك، مع أنكم أنتم السباب، السب هذا عندكم أنتم، إنما للسنة ما عندهم سباب، عندهم أحكام، أحكام. وإذا أردت أن تلغي أنت حكم المبتدع والضال، فأنت مثل من أراد أن يلغي حكم الكافر خلاه آخر. أنت عايز برضو يبقى آخر، أنت والآخر. أنت تقول الشيخ الفلاني ماشي كذا وفضلت الشيخ الفلاني، نفس المسألة. إيه الفرق؟ أنت بتعارض من رفع حكم كافر وجعله آخر، ما انت معارض كذلك برفع حكم المبتدع وجعله ايه؟ شيخا واخا واماما وكذا وكذا. قل اخطأ، ما تقول ابتدع، ما تقول ابتدع، ما هو نفس المسألة. نعم، يبقى هذه امور ليس هناك اعظم من التميز، لكن ضربته صعبة. واظن كل واحد فيكم بيتاجر عرف المسألة ديت في يوم من الايام لما الله هداه وحب يفند تجارته، لا ده هيبدأ من جديد، ما كانش بياخد باله من معاملات كتير وكذا ويريد ان يتوب. طب نزل دي مش تابعي، طب المعامله دي كذا، طب الا نزل يا ابني، لقيت ما عادش قدام الا 3 4 كراتيه. فعايز تبدا بالنظيف، عمال تبص للكراتين اللي هترجع
والكراتينين اللي هتفضل تعمل ايه؟ الشيء بشيء يذكر. امس بيستفتيني اخ في ايه؟ في رجل بيتاجر في بناطيل نسائي. البناطيل اللي انت بتشوفها بتاعت النساء ده. المهم الاخ بيناقش وكذا، طبعا التاني بيناقش بحده، لكن في النهايه الله هداه. طب اعمل ايه وانا عندي 2 مليون جنيه بناطيل نسائي؟ لان بيوزع مش بيتاجر بس كده. في حد اخوانكم اخواننا عنده؟ على فكره الشيخ بيبحث اكثر من السائل عن مخرج، لان صعبه. حتى لو نصف مليون، حتى لو 100,000، حتى لو 5,000، صعبه بالله عليكم. دي مسألة مطروح عليها أمس. الوقتي بناطيل نسائية 2 مليون جنيه، يعني في حاجات تقول أعد تصنيعها ينفع، هي حاجات مثلا تقول مثلا تنفع لكذا وما تنفعش لكذا ينفع، إنما دي تعمل إيه فيها؟ هي بناطيل نسائية بتبقى بتفصيل معين وكذا، بناطيل نسائية تنفع تصدق بيها؟ مش نافع، عشان حدا يبقى لك أجر مش نافع. طب ينفع مثلا تروح اي جهة ابدلها بحاجة؟ مفيش، دي ملهاش حال، الا انها مثلا لو كان هتقطعها وتبيعها مثلا فوط ولا حاجة لمسح ولا اي حاجة. هو لها مخرج واحد، مخرج ايه بقى؟ المخرج ده مش هيعمل حاجة، والمخرج ده مختلف فيه. نقول انه تبيعها للمرأة في البيت تلبسها لزوجها، والمخرج ده مع كوني مختلف فيه الا انه عزيز جدا. يعني انت عندك 2 مليون بنطال، من اللي تيجي تبقى تقولك الملتزمة المستقيمة عشان عايزة بنطلون لزوجها في البيت؟ يبقى هي راحة راحة اصلا كده، مش نافع. بلاشنا حتى قلنا لك ايه لها وجه، لان العلماء اختلفوا هل بنطال هذا تمام من باب تبرج وزينة وكذا، وبالتالي لا تلبسه في الخارج وتلبسه لزوجها لان المرأة لا تستمتع بما تلبس ما شاءت، ولا هو من باب التشابه؟ من باب التشابه يبقى ما اصلح للزوج، لان نهي عن التشابه عام لزوج غير زوج. طب من باب اخر وهو ان المرأة تزين بما شاءت وكذا، هيبقى لها وجه. لكن حتى لو افترضنا انه حتى على هذا الوجه من ستشتري بنطال زوجها في البيت من هذا، يبقى صعب، يبقى يحتاج لإيمان عالي جدا جدا. زي صاحب ال 2 مليون اللي كيف يتخلص، وفي ناس بقى هيبقى الفتوى في 20 مليون، وفي ناس الفتوى في 100 مليون، يعني حسب كل واحد. الشيخ الفتوى في عدد الطلاب، هتقول مش هنحضر لك. ولهذا سبحان الله تجد، أنا حتى أقول للإخوة مثلا عندي في المكتبة، ياما المكتبة دي اتملت وتفضت من مشايخ وطلاب. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت في فرح عبد الرحمن، وإحنا لنا زمال كتير قوي في الأول، خد بالك، وإحنا هنجوز مين؟ عبد الرحمن الأول. يبقى إن شاء الله بقى الواحد حاطط في ذهنه ما يبقى يجي يزوج عبد الرحمن، ده الدنيا بقى تبقى كلها موجود زمال بقى قديم. لما وصلنا عبد الرحمن لينا مين؟ اخواننا جزاهم الله خير الافاضل اللي فرح فرحهم هو دول اخوان، مش لاقيين حد نجيبه، ده راح وده جه وده راح وده جه، واللي ما راحش 25 راح 30 فخلاص صفصفت. فدي نفس المساله زي مال التاجر طلاب الشيخ، عايزه ايمان، عايز ايمان ولو كنت وحدك. ولهذا شوف كلمه ابن القيم اللي مرت معنا يوم السبت، كلام جميل ماتع يثلج الصدر. هو ده كل الدنيا، شوف كان كل الدنيا بين يديك لما يقول الاجماع والحجه والسواد الاعظم العامل الداعي الى الله بحق. الاجماع والحجه والسواد الاعظم العالم العالم الداعي الى الحق. تخيل، اذا العالم مش محتاج احد يجتمع معه ليحصل حجيه الاجماع، العالم وحده اجماع.
العالم واحدة إجماع، لو لم يكن على ظهر الأرض إلا عالم سلفي واحد هو الإجماع، اثنين هو الحجة، ثلاثة هو السواد الأعظم، أربعة هو الطائفة المنصورة، خمسة هو الفرقة الناجية، ستة هو أهل الحديث، سبعة هو أهل الأثر، ثمانية هو ما أنا عليه وأصحابي، تسعة هو الجماعة. هذا هو. يبقى لا تبحث عن عدد، ابحث عن وصف هو الحق، ابحث عن عدد، ابحث عن ايه. وانت كذلك ايها التاجر، الملايين دي لو انت عاقل اتركها بسرعة. ليه؟ لان انت لو اخذتها لشهوتها ستسأل عنه، ويوم السؤال ستتمنى ان لو لم يكن لك ريال ولا فلس. خليك ذكي، خليك ذكي، وخذ الخطوة بجرأة، بجرأة. يعني إذا كان بقى حل خمس كارتين قولوا لك على حاجة كمان، والخمسة دول بلاشهم يمكن ما مش فاكر، خد كمان يا ابني، وهات المساحة من سوق المحل كويس أوي أوي أوي، وأنا هروح يا حج هات لي بألف جنيه بضاعة، وهقعد أجيب شوية مسامير ولا شوية لمبات كهرباء ولا شوية أي حاجة، وهبدأ من جديد. نعم الرجل أنت، نعم الرجل أنت. نعم،
كلمة ابن القيم شفنا.
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق، وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض.
نعم، الله أكبر، الله أكبر. هو العالم،
هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله يرزقنا وإياكم يا أخواني، سبحان الله، هذا الفضل العظيم. الدنيا أخواني قصيرة، أخواني إحنا من أيام صلينا على أخينا رضا، أسأل الله أن يرحمه، أسأل الله أن يرفع درجته، أسأل الله أن يرزقه الفردوس الأعلى. إحنا أنتم من أيام صليتوا عليه يا أخوان، صلينا على محمد، صلينا على شيخ رمضان، صلينا ما هو برضا، رضا مش لتقصيره، مات الأول لأجله، وما تدري متى يأتيك الأجل، متى يأتيك الأجل. نسأل الله يحفظه في أولاده، لكن فين خلاص؟ فهذا هو، أين هو الآن؟ حبيس حفرته وحبيس عمله، إن خيرا فخير، نسأل الله أن يكون عمله، عمله كله خير يا رب. يكفي الأخ والتزامه في السنة ودعوته للسنة ووصيته بها والحرص عليها. لو لم يكن في حياة الأخ منا يا أخواني إلا السنة يحبها، إن شاء الله لا كفى. يا أخواني، سقي كلب في صحيفة امرأة غفر الله لها بغيا وبغاء، بغاء غفر، سقي كلب، ما بالك سنة في صحيفة عملك، سنة في صحيفة عملك، سقي كلب في صحيفة عملها شكر الله لها. ولهذا شوف كلمة أحمد شكر الله لها، ذكرتنا بكلمة أحمد بن مشكوية، ابن مشكوية اللي وقف للواثق موقفا عظيما حتى أدخله الواثق السجن. هو كان الأول القاتل، كان الأول القاتل، أمر بالقاتل، قال له طيب أنا أتقدمك بين يدي الله، أنا بين يدي أسبقك بين يدي الله وأسأله، فخاف حول القتل إلى إيه؟ إلى اعتقال. بعد مدة تذكر، طلعه تاني يبتلي بهذا، ذكر له المعتقد، ان هذا مو بكلامه، قال كلام من؟ قال كلام إسا، هات كلام إسا، ذكر المعتقد كله. لما ذكر المعتقد كله ما كان من هذا الا ان ايه، امر بخلع اضراس الاربعة مرة واحدة كده اضراسه وطلعه، لا يفسد عليه الناس في السجن اصلا. وجاء يحكي لأحمد هذا الموقف، ماذا قال أحمد؟ إمام، 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 حتى أحكامه أحكام عظيمة، ولهذا أحكامه مش كأنها من مشكات النبوة. لا نسي الله لك هذا الموقف، لا نسي الله لك هذا الموقف. تظن يا ابن مشكوين هذا ينسى؟ إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله لا نسي الله لك هذا الموقف. كم عظيم، كم بذل، كم بذل، بذل سنة، ودعا ولده، تعالى تعالى يا ولدي اكتب حديث، هذا الحديث في رق أبيض، فإنه خير حديث كتبت، ده خير حديث كتبت. أحمد استدعى ولده، شوف أكتب هذا، ولا نسي الله لك هذا المقام. فتظن أن الله ينسى لأحد يا أخوان مقام سنة؟ لهذا احرص عليها، لا يضيع منك هذا المقام مهما كان حجمك. ما هو بلازم تكون أنت شيخ السنة، دل على شيخ السنة. ما هو بلازم تكون أنت دل على شيخ السنة، دل على كتاب السنة، دل على اسمها. حلم ولدك، خلي هذا المصطلح كثير في الناس، السنة التوحيد، السنة التوحيد. هذا انشر هذا الكلام بحسب قدرك، لعل الله ينفع بكلمتك، لعل بكلمتك يتوجه رجل فيصبح عالما. يا عبد الله بن وهب عالم، قال لعبد الله بن وهب يوما ما، يا عبد الله بن وهب، قال نعم، قال اطلب العلم، بس ما قال الا اطلب العلم، صار امام. نرجو ان يكون هذا الامام في ميزان حسنة من قال اطلب العلم، اطلب العلم. ام سفيان الثوري، حسنتها سفيان الثوري الكبرى ان شاء الله، هل علمته العلم والتحديث؟ لا يا اخواني، ولكن دفعت الى العلم والتحديث. لما بلغ أن يطلب ألبسته لبسة العلماء، قالت يا ولدي أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، خذ روح اطلب وأنا في مغزلي، أنا اللي عندي اللي أقدر أساعدك به إن أنا أغزل وبيع واصرف عليك. صار إيه يا أخوان؟ إمام الدنيا، الثوري في الدنيا أشهر من الدنيا، العالم يا أخواني اللي في المسجد بيدرس طلابه، فجأة تقع الكرة في وسط حلقة جاي من الشباك وقعت فيها، ودخل صبي صغير الكرة، الكرة صبي صغير، صبي، قال تعال أنت ابن من؟ قال أنا ابن فلان. قال ابن فلان أنت أبوك صاحبنا كان عالم، حري بك يا ولدي أن تكون كأبيك. ولهذا إخواني أعظم ما نخلفه في إخواننا أبناؤه، تعاهد أبناء من تحب، أعظم ما تقدم لأخيك أن تخلف في ولدي، أعظم شيء، أهم من المال. ابن الأخ لن يموت جوعا، ابن الأخ لن يموت جوعا، كان عاصيا كافرا أو كان مسلما، الله يرزق كافرا ومؤمنا. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطر إلى النار، إلى عذاب النار. لكن أخلفه بنصيحة ولدي، أخلفه بتذكير ولدي، بأن يكون على ضرب أبيه، يكون على ضرب السلف، لعله ينتفع بك ولم يكن قد انتفع بأبيه. أحد الأخوة في زمانه كان له ولد وكان يريد أن يأتي معه إلى حلق العلم ويكون على الصلاح، وكان بيحفظه بيذكر مصر زي أولادنا كلنا بيحفظ، والولد اتجاه آخر، لدرجة أن كان يأتي الأخ أخبار أن ابنك بيرقص على مسرح مع الراقصات ما أدري إيه، شيء يعني ما مؤلم لكل واحد فينا. ولما مات الأخ سبحان الله، ابنه الحمد لله من سنوات يحفظ القرآن الكريم ويؤم في المساجد ولله الحمد. فأعظم ما تخلف أخاك فيه هو هذا الأمر، تعاهدوا، تصل عليهم، اطمئن، اربطهم بالسنة، اربطهم، ده أفضل. ما تركزش في الأكل والشرب بقدر ما تركز في الهداية والاستقامة، لو أنت فعلا بتحب أخاك، مثل ما دل النبي على الغازي ومن يخلف الغازي، ها؟ الغازي ومن يخلف، فإن كان هذا عنده قدرة فغزة وأنا ما عنده قدرة أخلف، يبقى إما أن أغزو وإما أن أخلف غازيا، إما أن أكون عالما وإما أن أدل على العالم، إما أن أنشر السنة بعلمي أو أدل على السنة. عاد الولد الصغير بكرة إلى أمي، ذكر لها هذا الأمر، الشيخ فلان، الشيخ قال لكذا، قالت يا ولدي فعلا هذا حي. فألبست لبسة العلماء ودفعت إلى حلقة الشيخ، صار عالما كبيرا بعد ذلك. إذا الإنسان نحتقر من المعروف كلمة. بارك الله فيكم. نعم.
وفي قوله ولا تنكح المشركين دليل على اعتبار الولي في النكاح.
شوف دي دقائق، دي مفاهيم. نعم خاصة قول ولا تنكحوا المشركين، الخطاب لمين؟ نعم، بخلاف تنكحوا فقد تقوم المرأة بينكح نفسها، لكن الخطاب هنا تنكحوا. إذن تنكحوا بناتكم للمشركين، فأدلة القرآن تدل على اعتبار الولي، ومن ذلك قول تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لا تمنع المرأة أن تعود إلى زوجها، أختك ابنتك أن تعود إلى زوجها إذا أرادته عضلا، لا. فلولا أن الولي شرط لأباح للمرأة أن ترجع إلى من؟ إلى زوجه، هي ترغب فيه لكن ولي مانع، فجاء الخطاب للولي لا تمنع. فلو أن المرأة لها أن تزوج نفسها لما احتاجت إليه؟ إلى إذن ولي، يأذن بالرجوع أو لا يأذن. ولهذا نزلت هذه الآية في معقل ابن يسار فاستدعاه النبي، وكان قد رفض أن ترجع إلى زوجها، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه الآية، فقال معقل رضي الله عنه سمعا لربي وطاعة، سمعا لربي وطاعة. يبقى هذا دليل على ماذا؟ على اشتراط الولي. ما في نكاح إلا بولي ولو لم يوجد لها من العصابات ولي. كيف؟ السلطان ولي من لا ولي له. يبقى لا يمكن أن تنكح المرأة إلا بولي، ما يجوز المرأة لا تنكح إلا بولي. فإذا لم يكن ولي من العصابات فإنها ترفع المرأة إلى السلطان، وحينئذ السلطان ولي من لا ولي له، ولا فرق بين البكر والثيب في ذلك. وقول الأحناف في هذا مردود، قول مردود وليس من الاختلاف المعتبر. نعم. أو نائبه، أو نائبه سلطان ومن ينيب السلطان. لا، في هذا في جهات زي المأذون زي المحكمة زي كذا، فالسلطان عنه نواب، ففي باب النكاح من نوابه؟ نعم. يبقى نرجع إليه.
قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى تخصيص الاعتزال في المحيض يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطئ في الفرج جائز، لكن قوله ولا تقربهن حتى يطهرن يدل على أن المباشرة فيها على أن المباشرة فيما قرب
من الفرج،
يدل على أن المباشرة فيما قرب من الفرج وذلك فيما بين السرة والركبة،
يدل على أن المباشرة فيما قرب من الفرج وذلك فيما
وذلك فيما بين السرة والركبة ينبغي تركه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن تتزر فيباشرها.
الله أكبر، جزاء الله خير. عالم يا أخواني، عالم نحرير، سلفي بيفسر، فقيه بيفسر. هذا الكلام فيه فائدتان. الفائدة الأولى تخصيص الاعتزال في المحيض في قوله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض، محل الحيض، محل الحيض، يدل بالمفهوم على ماذا؟ على أن مباشرة الحائض وملامستها في غير هذا المحل جائز، هذا جائز. ليه؟ لأن مباشرة الحائض لو كانت ممنوعة لكان نهي عاما، لكن كون النهي يخص الخاص هذا دليل على بقاء العموم على عموم. فاعتزل النساء في المحيض دليل على أن ما سوى ذلك مباح. يبقى المحرم ماذا؟ الوطئ في الفرج، أما المباشرة فيما عدا ذلك جائزة. طب نأتي إلى ما عدا ذلك. ما عدا ذلك على قسمين، ما عدا ذلك من الركبة إلى الركبتين إلى السرة، ما عدا ذلك سوى ما بين الركبة إلى السرة. سوى ما بين الركبة السرة على الساعة ما في أدنى محظور، لكن من الركبة إلى السرة هنا هل يكره أو لا يكره؟ هو ليس بحرام، لكن هل يكره أو لا يكره؟ تأتي الفائدة الثانية هنا، يقول رحمه الله لكن هي في غير الوطئ جائز، لكن قولوا ولا تقربوهن حتى يطهرن يدل على أن المباشرة فيما قرب من الفرج كما بين صورة الركبة ينبغي تركه. ليه؟ لألا يفطي، لأن الله قال هنا ولا تقربوهن، المقربة مش ولا تطأوا. يبقى الأول فاعتزل النساء في المحيض، اعتزل النساء في المحيض إشارة إلى تحريم الوطئ فين؟ في المحل. فتقول خلاص فيما عدا ذلك يكون على الجواز، صح، لكن انتبه إلى اللفظة الأخرى، ويقول تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. القرب وهو قرب المحل، القرب هذا يدل على أنك تترك هذا لأنه قد يفضل الوقوع في المحظور، قد يفضل الوقوع في المحظور عند اشتداد الشهوة، قد يفضل الوقوع في المحظور، وهذا الأولى لك. طيب يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الحائض كيف؟ ها، يباشرها وهي حائض، هكذا الوارد، يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض، والإزار له إيه؟ تغطية هذا المكان. يبقى أمر النبي المرأة الحائض أن تتزر دليل على عدم القرب. طب لو فعل ليس بحرام، الحرام أن تأتي في محل ماذا؟ في محل الولد، في محل المحيط، لكن خذ الهدي الآخر. يبقى فاعتزل النساء ده حكم، الاعتزال هذا واجب، واقتحام محرم في المحيط. طب حكم آخر ولا تقربوهن، دليل على أنه يستحب لك أن تبتعد عن هذا المحل وألا تقربه. ولهذا كان النبي يأمر المرأة فتتزر فيباشرها وهي حائض، ولأن الإنسان قد يرى أو قد يلابسه من دم الحيض وكذا ما قد يزهده، ما قد يؤدي للإشمئزاز، ما إلى آخر ذلك، فيكون هذا هو الأفضل. نعم نعم. مش انت قدمت الحكم، انت بتقول انا علي الجماع الماضي وانا حائض علي كفار، كويس، يبقى الكلمة اللي تبقى بعدها ايه؟ صحيح فامتثله او غير صحيح فلا امتثله. انما نقول الرجل انا جمعت امراته وحاضه كذا فانا كده عليا كفاره، فما شغلش بالي، هو ينفع كده بعد ما قرر الحكم ما شغلش بالي؟ ما ينفعش، هتقرر الحكم ده ثابت يبقى اعمل ايه؟ امتثل، مش ما شغلش بالي كده وخلاص، مش انت قررت الحكم. ولهذا هنرجع لاصل المساله، هل يلزمك او لا يلزمك؟ يلزمك، يبقى اشغل بالك وجوارحك ومالك وكذا باعطاء الكفار. ما يلزمكش يبقى خلاص ما يلزمكش. وهذه مسألة قد اختلف فيها الجمهور طبعا على انه ما يلزمه في هذا كلزوم ما يلزمه الكفارة، لان الادلة لم تذكر الكفارة سوى اثر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا، ومنهم من قال لا، اثر ابن عباس صحيح وفيه الكفارة، لكن اختلفوا على الاستحباب او على الوجوب، فمن موجب والمستحب، والابرأ للذمة والاحوط ان يكفر دينار او نصف دينار. قيل هذا بحسب كثرة الدم أو أول حيض ووسط أو آخره، لكن الذي يظهر أن هذا على الاختيار، لأن مثل ابن مثل هذا الأثر عند ابن عباس لا يقال بالرأي. نعم.
فإذا تطهرن أي اغتسلن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في القبل لا في الدبر، لأنه محل الحرث، وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض، وأن انقطاع الدم شرط لصحته. إن الله يحب التوابين،
وفيه دليل على وجوب الاغتسال الحائض، وأن انقطاع الدم شرط لصحته، أي للاغتسال. فالاغتسال قبل انقطاع الدم ما هو بشيء، لكن إذا انقطع الدم وجب الاغتسال. وكذلك الاغتسال شرط لصحة الجماع والإتيان. فهل المرأة إذا انقطع دمها ولم تغتسل تحل للزوج؟ الجواب لا تحل حتى تغتسل. ولهذا الله عز وجل ذكر طهارة هنا مرتين، فقال سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهر. طيب فإذا تطهرن فأتوهن، يبقى هنا الإتيان علق على الطهارة. إذا تطهرن يعني اغتسل اغتسل. ولهذا لا يحل للرجل أن يأتي امرأته قبل الاغتسال، حتى لو تغسل فرج فقط، حتى لو تغسل فرج فقط، إنما هنا لابد من الاغتسال. لكن الطهارة بتقع بانقطاع الدم، إذا وقع بانقطاع الدم صار موجب الاغتسال، ولهذا تغتسل فتكون ماذا؟ فتكون ظاهرة. ومن هنا قال العلماء فرقوا بين الجماع وبين سنة الطلاق. فلو طلقها الزوج حين انقطاع ولو لم تغتسل فماذا؟ يقع الطلاق ويكون طلاق سنة، ويكون طلاق سنة. إنما الجماع يكون بماذا؟ بالاغتسال. انتبهتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى ما الفرق بين الطلاق وبين وبين الجماع في انفكاك جهة؟ الطلاق يكون سنيا إذا انقطع الدم، الجماع إذا اغتسل. طب في تلت بقى، في تلت انقضاء العد، انقضاء العد بالحيض، يبقى بانقضاء الحيض خلاص. طيب طهرت خرجت من العدة، طبعا هتشوف كده بالمسألة السريعة كده بدون رجوع لكلام العلماء تقول اه طبعا ما خلاص خرجت من عدتها، خرجت خلاص انتهت انتهت الحيضة خلاص. لكن لما ترجع لكلام العلماء يقول لك تغتسل، لازم تغتسل عشان تخرج. طب انقطع لازم تغتسل. ودي بصراحة انا بعتبرها ايه يعني من الغرائب اللي احنا الواحد ساعات يعني خلاص بقى انت تخرج من ايه، من اجتهادك الى معالي العلماء على طول. زي السترة كده وجبة ولا مستحبة، تبص تلاقيها شكلها وجبة، تبص العلماء ما تجيش حد قال بوجوب، فخلاص يبقى نحترم انفسنا ونقول ايه العلماء بيقولوا، ما في احد من العلماء قال بالوجوب، يبقى على طول تقول بالاستحباب تقول بالوجوب. وعطل بقى المسألة ايه، لانه من كان له سترة فليصلي وليدنو منها، تنظر تجد يعني حتى يبقى قول، لكن المتقدمون حتى ولا قول، عند المتقدمين حتى ولا يوجد قول. خطبة العيد خطبتين خطبة كذا ايضا تجد ان انظر الى السنة، ما في خطب ثم جلس ثم قام زي الجمعة كذا يفصل بينهم، تمام. يبقى الشكل ماذا؟ خطبة واحدة. تنظر الى المتقدمين ما تجد هذا، في قول في المتأخرين يوجد بوجوب السترة، بوجوب بخطبتين بكذا بكذا يوجد هذا، لكن تنظر في المتقدمين تجد كلامهم هي خطبتين، أقصد في المتأخرين يقول خطبة واحدة، لكن تجد الخطبتين في كلام المتقدمين. خلاص عدل بقى المسألة. الدليل، الدليل ما ذكره أهل العلم من أنها خطبة اعتبروا بقى بدليل غير يعني صريح، في مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب رجل وكذا نزل فوعظ النساء، نساء أتى النساء فوعظهن وكذا، فلعله معتمد على هذا. المؤمن علمانا المتقدمين قالوا إيه؟ قالوا خطبتين بخطبتين. فهي مسائل تنقل فيها كلام العلماء. وهذه هذه المسألة أيضا ما تكون عندك عدة، والعدة بتنقضي بالحيض اللي بالأطهار، عند القول بالأطهار هيبقى خلاص انتهت دخلت في الحيضة، يبقى خلاص انتهت العدة. طب والحيض خلاص خرجت من الايه، من الحيضة، هذه المسألة أحمد هذه خرجت من الحيضة، يبقى خلاص ما يلزم الغسل. لكن تجد العلماء ينصون على ماذا؟ ينصون على الاغتسال. جماهير العلماء ينصون على الاغتسال. طب واحد يقول لا تمام، ممكن بقى تجلس هنا سنة ما تغتسلش، يقول لك لا ما هو عظيم، يجب عليه الاغتسال من أجل الصلاة. يبقى إذا غاية ما يكون فيها إيه؟ يعني مدة يسيرة تغتسل من أجل صلاتها، من أجل صلاتها، لأنك ما لأن ما تستطيع أن تؤخر الصلاة إلى هذا. فيبقى إذن قوله فيطهرنا يغتسل فيباح هذا للمرأة، فيباح للرجل أن يأتي امرأته بعد الطهر من الحيض بالاغتسال وليس بانقطاع الدم، وليس بانقطاع الدم، بخلاف المستحاضة وليس دم حيض، يعني يأتيها ولو معها الدم لأنه دم نزيف، يعني نزيف وليس هو دم إيه؟ ليس دم حيض. طب وفيه في قول تعالى من حيث أمركم الله فأتوهن من حيث أمركم الله، فيه أن الإتيان يكون في القبل لا في الدبر، لأن الله أمر إيه؟ من حيث أمركم الله، أمر الله عز وجل بالإتيان في الدبر اللي هو الحرث، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، فأتوا حرثكم موضع الحرث موضع الولد، ففي تحريم الإتيان في الدبر لأنه ليس موضع الحرث، ولهذا تأتي الحرث حيثما شئت. بعض الناس يظن أنه حيثما شئت إذن يأتي مرأتها بقى في دبورها في قول، لا تأتي حيث شئت محل الولد، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، مش نساءكم، فأتوا حرثكم أن شئتم. ولهذا قال المفسرون مقبلة أو مدبرة أو كذا، إذا كان في محل ماذا؟ في محل الولد، يكون هذا في محل الولد، ففيه إباحة ذاك. يبقى إذن المرأة إذا كانت في الإسلام حرم على الرجل أن يأتي امرأته في زمان ما، في محل ما، في زمان ما وهو زمان الحيض، أن يأتيها في محل الولد، في مكان ما وهو الدبر، فاعتنى الإسلام بهذا، فلا يحل للرجل أن يأتي امرأته ويحاط في محل الولد، وكذلك لا يحل أن يأتي امرأته في دبرها. نعم.
ابن قدامة في المغني شحنة.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني فصل.
تابع هذه المسألة. نعم.
إذا انقطع حيض المرأة في المرأة.
يعني اكتبوا حاصلة حصل حكم هذا، لأن هذا يعني قد يخفى على كثير من إخواننا. نعم.
فصل. إذا انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة ولما تغتسل فهل تنقضي عدتها بطهرها؟
شوف، ولما تغتسل يعني قريبا ستغتسل، لم يكن من هذا فمن أجل الصلاة. نعم، اللي بيلزمها الصلاة. نعم.
فيه روايتان ذكرهما ابن حامد، إحداهما لا تنقضي عدتها حتى تغتسل ولزوجها رجعتها في ذلك، وهذا ظاهر كلام الخراقي، فإنه قال في العدة فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج، وهذا قول كثير من أصحابنا، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وسعيد بن المسيب والثوري وأبي عبيد، وروي نحوه عن أبي بكر الصديق وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء، وروي عن شريك
كل هؤلاء، شوف كل الصحابة هؤلاء والتابعين. نعم.
وروي عن شريك له الرجعة وإن فرطت في الغسل 20 سنة.
نعم.
ووجه هذا قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف
ذكر من وروي عن ها؟
قال وروي عن شريك له الرجعة وإن فرطت في الغسل 20 سنة.
قول من الصحابة ما ذكر، قول من كبار التابعين ما ذكر، لكن لما ذا فقال أولا جمهور الأمة على هذا الصحابة ولا يعمل له مخالف. نعم.
ووجه هذا قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فيكون إجماعا.
خاف بقى استفد دي دلوقتي، بقى استفد المسألة دي يا رمضان، استفد. تمام. أنا قد يكون البحث له وجهة، يعني أنا لو المسألة بانفصال عن علماء، لا، إذا انقطع الدم خلاص خرجت من عدتي، مش هي 3 حيض، خلاص انقطع الحيض، خلاص خرج من عدتي، صح ولا يا اخوان؟ مش ده الأقرب؟ ده الأقرب، يعني أقرب من جهة المعنى المتبادر، هو العدة إما بثلاثة أطهار أو بثلاث حيض، خلاص كما ينتهي بالطهر، الطهر الثالث إذا دخلت في الحيضة خلاص انتهى. كذلك أيضا إذا انقطع الدم، إيه علاقة الاغتسال؟ هو رايح هذه في مسألة الجماعة، مسألة الجماع مرت معنا مسألة سهلة، إنما هذه النظر المجرد عن النظر في كلام علمائنا هيقول بأنه إذا انقطع الحيضة خلاص خرجت من عدتها، لماذا الاغتسال؟ لكن لما تقرأ ان هذا الصحابة على ذلك والتابعون ولم يخالف في ذلك الا ما ذكر ابن قدامة من شريك، هنا تخرج من ماذا؟ من نظرك الى نظر السلف.
لم يذكره مخالف، شريك ليس مخالف، قال ولو بقيت 20 سنة سيذكر عن طاووس الرواية الثانية.
قول لا هات قبل ذكر شريك،
شريك ابن قدامة ضمن القائلين، ابن قدامة قال وروي عن شريك له الرجعة وان فرطت في الغسل 20 سنة.
قال ايه؟
وقال روي عن شريك له الرجعة وان فرطت.
يعني هذا نعم، يعني هذا اعلى مما حتى مما جاء عن الصحابة
ضمن القول الاول،
ضمن القول الاول.
وحكى بعد ذلك القول الثاني،
طبعا القول الاول بيوجب عليهم الاغتسال، الذين قالوا بهذا يوجب الاغتسال من اجل الصلاة، انما يقول ولو 20،
ولو 20 سنة.
نعم، يعني كان شريكا عندهم في كاك جهة بين وجوب الاغتسال لأجل الصلاة وبين انقضاء العد، فهي انقضاء حتى فلو كانت مفرطة في الصلاة وخلافه فتأتى من هذا الوجه، لكن لا تنقض عدتها من الوجه الايه الآخر. نعم.
والرواية الثانية
يعني ذكر شريك ابن قدامة ذكر شريك تبع للأول.
نعم. نعم.
والرواية الثانية
هو تتمة كلامه يقول ولأن أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل وكذلك هذا. نعم. والرواية الثانية أن العدة تنقضي بمجرد الطهر قبل الغسل، وهو قول طاووس وسعيد بن جبير والأوزاعي واختاره أبو الخطاب.
نعم.
لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء والقرء الحيض وقد زالت فيزول التربص.
يبقى هذا ليس قول واحد فقط من تعمل القول من
طاووس سعيد وسعيد بن جبير والأوزاعي وأبو الخطاب.
تمام تمام، لكن مع أن قول الثلاثة قول ثلاثة وهم أئمة لا شك كل واحد منهم إمام، إلا أن كفة الترجيح نقصة ماذا؟ نقصة موازنة، لو معهم صحابي لكان المسألة ماذا؟ قوة، لكن الإشكال أن الأولى فيها الصحابي والثانية خالت من الصحابي، فإذا كان فيها الصحابي وخالت الثانية من الصحابي يبقى الصحابة لم يختلفوا، ولهذا قال بعدها
في أولها يقول وجه هذا قول من سمينا.
لا بعدها بقى بعدها بعدها, بعدها, بعدها ثم قال ولنا أن هذا قول الصحابة والعلماء مخالف،
ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم فيكون إجماعا، ولأن أكثر أحكام
خلاص طالما أنه لا يعلم لهم مخالف يكون إجماعا، يبقى من يأتي بعد هذا ليس نعم لا يكون القول فيه معتبرا. نعم. قول شريك لا ليس ليس بصحيح من جهة الصلاة، لأنه إذا هندخل في مسألة أخرى، لأن لو ما اغتسلت ما صلت، ولو ما صلت هتدخلنا في مسألة بقى كفر ترك الصلاة مشكلة. لا شريك يقول إيه؟ آه ما هو أي ثالثة؟ حيضة ثالثة، حيضة هو الكلام كله في الحيضة، انه اذا انقضت الحيضة الثالثة بهذا خرجت من العدة وبالتالي تتزوج غيره، ولا ما خرجت حتى تغتسل. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فيه مشروعية الطهارة مطلقا، لأن الله يحب المتصف بها، ولهذا كانت الطهارة مطلقا شرطا لصحة الصلاة والطواف وجواز مس المصحف، ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة.
الله أكبر. لماذا؟ لأن الله يحب المتطهرين، فطالما أن الله يحب المتطهرين فعليك بلزوم الطهارة دائما، وفيه أيضا استحباب أن يكون الإنسان على الطهارة دائما، فالطهارة تجب للواجب وتستحب للمستحب، ولهذا من أعمال بلال التي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم عليها أنه ماذا؟ أنه ما أحدث في وقت من الأوقات وكذا إلا تطهر وصلى ما شاء الله له أن يصلي أو كما جاء في الأثر، فإذا المستحب أن يكون على طهارة دائما، فإن أحدثت تطهر، فإن أحدثت تطهر سفرا في سفر كنت أو في حاضر، لأن الله يحب. طيب، وأيضا يستفاد منها بأن الله إذا أحبها فهي مطلوبة، لأن ما يحبه الله يريده الله، ولهذا الإرادة الشرعية عندنا بتساوي إيه؟ المحبة، والإرادة الكونية بتساوي المشيئة. يبقى طالما أن الله يحب المتطهرين إذن مطلوب منك أن تكون على طهارة، ويحب التوابين، إذن مطلوب منك أن تكون على التوبة. التوبة الواجبة إن كان من ذنب، لأن التوبة تجب من الذنب فورا وليس على التراخي. التوبة ليس وجوبها على التراخي، وجوبها على الفور، فيجب فورا إذا وقعت في معصية أن تتوب. نعم
شيخنا، يعني استحب الوضوء
والطهارة. أضاف الشيخ السعدي إلى ذلك الطهارة المعنوية بجوار الطهارة الحسية. يعني الله ما يحب الطهارة الحسية بالاغتسال الوضوء، ثم لا يحب الطهارة المعنوية بسلامة القلب من أدرانه والأعمال بما يخالفها. نعم.
يعني استحب الوضوء شيخنا ولو لم يرد الصلاة؟
ولو لم يرد الصلاة، لأن الوضوء عبادة مستقلة. الوضوء عبادة مستقلة. لكن السنة أنك أنت وضأت صليت، لقول عثمان في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحوضي هذا ثم صلى ركعتين ليحدث فيما نفسه بشيء غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نعم نعم نعم. غسل البدن، ما نحن ايه عزاز من ساعتها؟ ولو ايوه اقول نستفيد من كلام عزاز فائدة، ان الشيخ الذي قد يكون عنده طلاب انهم قد يختلفون في قول الشيخ، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فنقدم مين؟ نأتي للترجيح، فنقدم الأحفظ أو نقدم الجامع. يا جماعة أنا قلت لو أنه غسلت المحل حلت خلاص قولكم مقدم على قول عزاز، إنما هو لعل سمع به. إحنا قلنا بأنه لابد حتى ولو غسلت المحل، يعني حتى ولو غسلت المحل ما تباح له، حتى لو غسلت المحل، كلمة غسل المحل إحنا قلناها فعلا، بس قلنا إيه إن حتى لو غسلت الإيه المحل لابد أن تغسل البدن. فوقع الوهم منك هنا. نعم. وأنت ثق، من هنا نقول إذا الثقة هذا الثقة مع الثقات له حالتان. الحالة الأولى أن يروا ما يخالف، هذا سهل، سهل إيه أن ترد قوله لأنه خالف الثقات. الحالة الثانية ودي المشكلة، أن يروي ما لم يروه المخالف، وهذا أن يروي ما لم يروه الجامع الثقات، وده له حالتان أيضا. حالة أن يثبت أنه في مجلس خاص بينه وبينه ليس معهم أحد، وحالة أن يكون المجلس واحدة. فعزازي زاد شيئا وكل الطلاب ما ذكروا رووا ما قاله الشيخ بلفظ واحد، وجاء عزازي زاد زيادة ليست مخالف. احنا قلنا اما ان يروي ما يخالف او يروي ما لا يخالف. ما يخالف خلاص مطروح هذا، طيب ما لا يخالف بس زيادة، فهذا يفصل فيه ايضا. ان يكون في مجلس، ان يكون في مجلس الطلاب او يكون في مجلس اخر. ان كان في مجلس الطلاب والحديث هذا مخرجه واحد وكذا، فهنا لا نأخذ بزيادته حتى ولو كان ثقة، حتى ولو كان ثقة، لأن رواية الجمع هنا بدون هذه الزيادة، بدون هذا اللفظ. دقق في كلامي، ما تخليش أرجع تاني، احنا خلاص نسينا خالف دي، خلاص انتهت، اوعى ترجع لها تاني، تسرح خلاص. خالف قلنا انتهت مسألة مردودة، انتهت المسألة في مجلس مش في مجلس، روى ما يخالف الأوثق، ما بالك الجمع. انتهينا من المسألة ديت، احنا بننتقل المسألة التانية، روى ما لا يخالف زيادة. زيادة الطلاب كلهم رووا هذا بدون الزيادة دي، هو زاد، هو زاد زي رواية يحركه. الرواة كلهم ذكروا الإشارة في حديث وائل، ذكر التحريك. طيب الروى عنه، طب التحريك هذا تفرد، طب تفرد بس مش ما يخالفش، ده زيادة على الإشارة، لكن المخرج واحد، مخرج واحد. فحينئذ نقول هذا يرد عند جماعة ويقبل عند جماعة وهي المسألة معروفة بزيادة الثقة ما لم تكن مخالفة. فالبعض يجعل أن زيادة الثقة بعموم مقبولة، مقبولة هنا لأنه ما وقعت مخالفة، والبعض يقول لا مثل هذا فيه مخالفة، هذا فيه مخالفة. المخالفة هنا بإيه؟ بالزيادة، ولم تقع المخالفة بالنفي لكن وقعت بماذا؟ بالزيادة، طالما أن المخرج واحد. والبعض يقول إن مع اتحاد المجلس لا لا نرد زيادته، لكن لو اختلف المجلس وثبت فعلا، وثبت فعلا أن الراوي هذا إنما حدث شيخه في مجلس آخر غير مجلس الحديث الأول، فنقبل إيه تحديثه، يكون هذا من باب زيادة الثقة ويكون هذا تفارض. هذا إذا ثبت المجلس إيه الخاص، أما مع عموم المجلس لا نأخذ زيادته ولو لم تقع منافية، وهذا الصحيح. نعم.
شيخنا عند الإمام أحمد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم
طبعا اشتراط الطهارة للصلاة ده معروف.
نعم شيخ.
تبرز والطواف، والطواف مختلف فيه، اشتراط الطهارة للطواف ده مختلف فيه، ومس المصحف اشتراط الطهارة في مس المصحف مختلف فيه، والصحيح أن الطواف يشترط له الطهارة، وأن مس المصحف يشترط له الطهارة لأثر ابن عباس في الطواف، الطواف وصلاة، وقد صح موقوفا، وكذلك في مس المصحف أثر عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم.
قال ابن عباس تبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم رجع فأتي بعرق فلم يتوضأ فأكل منه. وزاد عمرو علي في هذا الحديث عن سعيد بن حويرث قال قيل يا رسول الله إنك لم تتوضأ، قال ما أردت الصلاة فأتوضأ.
يعني في إيه؟
ما أردت الصلاة فأتوضأ،
يعني في إيه؟
في مسألة الوضوء العام.
إيه لا، هذا عبادة. نعم مستقلة. نعم عبادة مستقلة، وضوء عبادة مستقلة، عبادة مستقلة، ولهذا جاءت فضائل الوضوء في نفسها، فضائل الوضوء في نفسها. نعم
يعني نفي النبي. نعم. إن هو ما توضأ، ما أراد الصلاة حتى يتوضأ.
نعم نعم،
يعني قول النبي في الحديث ما أردت الصلاة حتى أتوضأ،
لأنه كان لعله أراد شيئا خاصا، لكن الوضوء أدلته الخاصة في فضيلته وردت. نعم لا يلزم الصلاة، لكن السنة الصلاة، من توضأ نحو هذا ثم صلى ركعتين، وده فضل زائد. عندنا فضلان، فضل الوضوء في نفسه، فيها بقى حديث إذا توضأ وكذا فإذا غسل يديه فإذا غسل وجهه فإذا غسل ثم إذا قال، فده فضل خاص، ده فضل الوضوء في نفسه. طيب في فضل الصلاة مع الوضوء، ده فضل آخر، حديث عثمان في الصحيحين، وهو إذا صلى ركعتين. يبقى عندنا فضل الوضوء بصفة بلا الصلاة، وفضل الوضوء مع الصلاة. نعم نعم. نعم نعم، ولهذا نقول يشترط للصلاة الطهارة، لكن لا يشترط للطهارة الصلاة. يعني ما يشترط إذا طهرت تصلي، ما يشترط، لكن يشترط للصلاة إيه؟ الطهارة. لحديث أبي هريرة في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم الحدث حتى يتوضأ. أي رمضان اللي في مسألة ايه؟ في اغسل ايه؟ اشترط يعني في هذا ما هي من المسائل الكبار، ياريت تجيب الكلام عشان نستفيد منه فائدة. هي من المسائل الكبار فعلا، لكن هذه المسألة وان كانت كبيرة حلها يسير. دايما يا رمضان في مسائل كبار تبقى كبار لأنه مخرجها غير واضح، وفي مسائل كبار من جهة عملية ترتب على جهة عملية، مسائل كبار لكن مخرجها سهل، بيرجعها لإيه؟ المحكم، بيرجعها المحكم. احنا أمس احنا نقرأ في التفسير في وكذلك زادنا كثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، اختلف بقى القراء في ذلك. ابن عامر بيقرأ زينا لكثير من المشركين قتلوا أولادهم شركاؤهم، العلماء ابن جرير يقول وتلك القراءة لا استجيز القراءة بها. ابن جوزي يقول وجه قبيح. تمام، فتحمل ايه يعني؟ ما هذه قراءة ودي قراءة ابن عامر وقراءة متوترة وده كلام علماءنا، فتحس انها مسألة ضخمة كبرى لكن لها حل يسير. ما هو؟ القراءة سنة متبعة، سنة متبعة متواترة في الأمة، ليس في قراءة المتواترة رد ولا وجه قبيح ولا لا أبدا. ترجعها إلى إيه؟ لو أنت نظرت إلى شيخ المفسرين صعب تتكلم، لو أنت نظرت إلى التقعيد سهل. ولهذا أحيان الأندلسي لما تكلم في هذه المسألة الحقيقة تكلم كلاما ماتعا، يعني كيف نرد قراءة متواترة؟ أدى واحد، وبعدين قراءة مين؟ ابن عامر العربي اللي أخذ عن الصحابة وكذا، ده اثنان. ثم بين وجه ذلك في اللغة فلا إشكال. طيب أتي أيضا أما قل مسألة كبيرة مثلا زي مثل هذه المسألة أو غيرها من المسائل، لكن يحلها حل يسير وهو الوارد عن الصحابة ماذا؟ كذا. طيب ولم يرد عن الصحابة ما يخالفهم، يبقى إذن سهلة جدا جدا، وهي أن أقول فلم يعلم المخالف كان إجماعا، لهذا يسعوني مواسع الصيه مواسع الصيه، حتى ولو لم يتبين لي كبير الاستدلال في هذا، لكن أنا أرجعتها إلى قاعدة إيه؟ قاعدة محكمة في هذا. في مسائل كبار تبقى كبار الحقيقة، يعني مسائل يعني بعد زي مثل ما أعتبر بقى الطلاق في الحيض وطلاق دي مسألة أنا أعتبرها مسألة كبيرة ومسائل كبار والكبار جدا والضخمة وكل شيء فيها، نعم صعبة، مسألة صعبة يعني فعلا يعني من المضايق. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الممتع قوله فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله ورجعتها، هذه المسألة يجب أن ننبه لها. مثاله امرأة طلقت فعدتها ثلاث حيضات، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فلزوجها ورجعتها، إذا ليس الحد أن تطهر من الحيضة الثالثة بل يستمر إلى أن تغتسل، وانظر حب الشارع للإصلاح والوفاق والوئام أدى إلى هذا، فلعله إذا طهرت من الحيضة وصارت صالحة للجماع يرغب فيها زوجها فيراجعها.
يعني إذا المدة إيه؟ طالت طالت أهو، أعطي فرصة إلى الاغتسال. نعم.
وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وهي من المسائل الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئة، فيرى بعض أهل العلم أن
أنا أعتقد أن شيخ العثيمين ما عبر عنها إلا لما وجد فعلا في نفسه أن مسألة مشكلة، وأنك لو تفتي بظاهر الأمر هتقول خلاص خرجت من الله. يعني أنا أظن أن كل واحد يقرأ هذه المسألة أول ما يقرأها هتكون على خلاف إيه؟ خلاف معهود ذهنه، خلاف معهود ذهن، هيفاجأ أنه الصحابة على خلاف هذا، يفاجأ. يعني هذه مسألة أظن ما يقرأ الواحد أول ما يقرأ إلى يفاجأ. نعم.
فيرى بعض أهل العلم أنه لا رجعت لها إذا طهرت من الحيضة الثالثة لقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ومتى يكون الحق بالرجعة؟ قال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في القروء الثلاثة. فهذا وجه الدلالة من النص، ووجه الدلالة من القياس قالوا لأن جميع الأحكام تنقطع بالطهر من الحيضة الثالثة، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فإنها تحتجب عنه ولا تجب لها النفقة ولا ترثه لو مات ولا يرثها لو ماتت، فكل الأحكام المترتبة على انقطاع العدة تثبت بالطهر من الحيضة الثالثة اغتسلت أو لم تغتسل. فيقال ما الذي أخرج هذه المسألة عن بقية الأحكام؟ فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها.
ما الذي أخرج هذه المسألة عن بقية الأحكام؟
فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها. وقال بعض أهل العلم وهو المذهب إن له رجعتها ما لم تغتسل. قال في الروض روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. إذا هناك آثار عن الصحابة أن له أن يراجعها ما دامت لم تغتسل، وهذه الآثار مبنية على قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فخير الله الزوجة بين الإمساك والمفارقة بعد بلوغ الأجل، وبلوغ الأجل يكون إذا طهرت من الحيضة الثالثة كما قال الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فلما قال الله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فمعنى ذلك أن له أن يراجعها بعد بلوغ الأجل.
وللقول الأول أن يقول الأجل هو الطهر. نعم.
لكن يبقى النظر ما الذي حدده بالغسل، لأننا لو أخذنا بظاهر الآية لقلنا
يبقى النظر ما الذي حدده بالغسل بلوغ الأجل. ها؟
لأن
أنا لي أن أقول الطهر. نعم.
لأن لو أخذنا بظاهر الآية لقلنا
تدرج الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في العرض. نعم.
لأننا لو أخذنا بظاهر الآية لقلنا إذا بلغت الأجل فلك الخيار بين الإمساك والمفارقة إلى ما لا نهاية، لأن الآية ما حددت بالغسل ولا بشيء آخر.
حتى لو قلنا لو قلت بالغسل تحديد يحتاج إلى دليل. نعم.
نقول يحدد بالغسل لأنها قبل أن تغتسل ما زال عليها آثار الحيض، والدليل على أنه ما زال عليها آثار الحيض أنها لا يمكن أن تصلي حتى تغتسل، ولا يطأها زوجها حتى تغتسل، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وعلى هذا فيكون تحديده بالاغتسال ظاهرا. ويبقى النظر ما الجواب عن قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. نقول هذه الآية تدل على أن له الحق في المراجعة ما دامت لم تكمل 3 حيض. والآية الثانية التي في سورة الطلاق وسورة الطلاق بعد سورة البقرة وتسمى سورة النساء الصغرى تدل على أن له أن يراجع بعد انقطاع الحيض، فيكون فيها زيادة، والزيادة يجب الأخذ بها. فالآثار المروية عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم يعضدها ظاهر آية الطلاق، فهذا دليل أثري. والدليل النظري أن هذا من توسعة الله سبحانه وتعالى على العباد ومحبته للوئام والوفاق. ثم انتقل لمسألة
جيد حدث. الشيخ لما ذكر أدلة القول الأول إيه؟ الشيخ انطلق، الشيخ منطلق مشي إكسبريس. أه؟ هذا قياس على كذا وكذا 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 إلى آخر ذلك. لما جاء هنا الشيخ صار يلتمس الدليل، يجي في سورة البقرة ما يجد، نروح بقى سورة الإيه؟ الطلاق الصورة، نجيب فين إذا بلغ، ونرجع نناقش إلى آخره. فعلا الأمر غير ظاهر، الأمر قوته في من في قائله. طب واحد يقول ده احنا دايما نركز على ان قوة القول في الدليل ليس في القائل. المشكلة ان القائل هنا الصحابة، ده المشكلة بقى. انما اوزاعي مع احمد، الليث مع مالك، ما فيش بقى ايه هتقول القائل. المشكلة هنا ان القائل مين؟ من لا تجوز مخالفته لو كان واحدا، لو واحد ما مخالف. هذه المسألة. ها اكمل.
ولكن اذا قيل ما حد الاغتسال فقد تود هذه المرأة،
طيب بعد شوف خاتمة البحث،
فقد تود هذه المرأة أن ترجع لزوجها فلا تغتسل.
لا خلاص بعد هذا في النهاية
قال فالظاهر أنه إذا أخرت فرضا من فروض الصلاة يعني آخر هذه المسألة.
نعم تمام. يقول أول إنسان اجتهد وال مش عارف إيه أهلية، وعنده أهلية في الاجتهاد، ثم كانت نتيجة مخالفة لما عليه عموم العلماء، فترك ما توصل إليه ولزم كلام قال يعتبر ذلك تقليدا. يعتبر ذلك اتباعا. بس كلامك هنا يحتاج بس حاجة واحدة، انك تقول بقى لما علي عموم العلماء. لما علي عموم العلماء لو تقصد كل العلماء يبقى ده مش تقليد، ده واجب الاتباع لان هذا اجماع. انما لو قصدت الجمهور لا، انت في سعة. طالما جمهور يخالفه علماء، لو عالم واحد انت في سعة. انما في المسألة احنا بنخص هذا بمسألة، نخص هذا بمسألة واحدة، ما هي؟ انك انت تنظر في كلام العلماء لا تجد من يقول بخلاف هذا، انظر في كلام العلماء لا اجد من اوجب التوجه الى الستر، ما اجد. يبقى كل العلماء حينئذ ليس هذا تقليدا، لا، أحمل كما حمل العلماء أن الأمر في ذلك على الاستحباب. عارف أنا كيف أقلد العلماء في هذا؟ يبقى ده اتباع، ده منهج لابد تنتبه إليه. أما جمهور لا، فترجح أنت قول الأوزاعي لو الوحدة، قول الليث ولو وحدة، وهكذا. سيبنكم بعد العصر إن شاء الله.